الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتتنا مسألتان، إحداهما عدم جواز السجود على القناب ذكره الماتن قدس الله نفسه، والأمر كما ذكره فإن القناب وإن كان قسما من النبات إلا أنه مستعد للباس لأن يلبس بعد تلطيفه، ويتخذ منه اللباس أيضا على النحو المتعارف كما في الشعري وغير الشعري، لا ينحصر بالشعري الشعري وغير الشعري، بل على ما يقال والظاهر أنه كذلك أن جميع أقسام الفنتاز المعروف بالفنتاز متخذ من هذا النبات، فهو نبات كالصوف قابل للتلطيف ونسج الثياب اللطيفة منه، وقابل بل لنسج أمور كالخيط بل بنحو ذلك الخيوط أو الجونية يكون من الغليظ قبل التلطيف، وكيف كان فهو من قسم الملبوس فيدخل تحت قوله عليه السلام إلا ما أكل أو لبس وهذا من الملبوس فلا يجوز السجود عليه. المسألة الثانية التي فاتتنا يادم نبات الماء، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز السجود على نبات الماء. الكلام في وجه ذلك، الروايات الواردة في المقام جملة منها أخذ في موضوعها نبات الأرض إلا الأرض أو ما أنبتته الأرض، السجود على الأرض أو ما أنبتته الأرض، جملة من الروايات هكذا، وفي بعض الروايات السجود على كل نباتين. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن إبراهيم الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة في نسخة التهذيب إلا الثمرة في نسخة الفقيه. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم. هذه الرواية صحيحة، والمأخوذ فيها عنوان النبات بنحو العموم كل نباتين. الرواية الثانية عن أحمد بن محمد يعني روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسين عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر أن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام وسأله عن السجود على البوريا والخسفة والنبات قال نعم. هذه الرواية أيضا لا بأس بها من جهة السند، فإن الحسين بن أبي العلاء هو حسين بن خالد، وذكره النجاشي قدس الله نفسه وذكر أنه أوجه إخوته، روى هو وأخواه عن أبي عبد الله عليه السلام وهو أوجههم حسين بن أبي العلاء، والظاهر من هذه العبارة أنه أوجههم في الحديث لا أوجههم من الجهات الأخرى، وهو قدس الله نفسه قد وثق أخاه عبد الحميد النجاشي، فهو أوجه حتى من أخيه عبد الحميد الذي وثقه النجاشي. وأيضا ورد هذا يعني حسين بن أبي العلاء ورد في أسناد كامل الزيارات، إذن يحكم بوثاقته. وعلي بن الحكم أيضا كذلك، هو علي بن الحكم الكوفي ثقة، بل روى حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام فالرواية صحيحة. إذن يقع التنافي بین هاتین روایتین از صحیحتین احداهما عن محمد بن مسلم و الاخر عن الحسین بن ابی العلا و بین ما دل عن اعتبار ان یکون النبات من الارض یدور الامر اما ان یرفع الید عن هاتین روایتین فیحمل النبات على نبات الارض کل نباتین یعنی کل نبات من نبات الارض فیخصص هذا العام کل نبات ای نبات الارض او یرفع عن التقیید فی تلک الروایات الا الارض او ما انبتته الارض لا يجوز السجود الا على الارض او ما انبتته الارض اما بهذا اللسان بله السجود لا يجوز الا على الارض او على ما انبتت الارض الا ما اكل ولبس لو كان السجود جائزا على مطلق النبات لم يكن وجه لهذا التقييد الا ما انبتت الارض يدور الامر بين رفع اليد عن ظهور تلك ظهور الروايتين بحمل النبات على نبات الارض او حمل هذا القید على القید الغالب لا يجوز السجود الا على الارض او على ما انبتت الارض باعتبار ان الغالب في النبات ان يكون من الارض و مقتضى القاعده على تقدير عدم تقدم احد الظهورين على الاخر و تساويهما و تساقطهما مقتضى القاعده و جواز السجود على نبات الماء ايضا كما ذكرنا نظير ذلك في الثمره قلنا ان الوارد في بعض الروايات عنوان الثمره وفي بعضها عنوان الماكول وبعد التعارض لا دليل على التقييد فان كان هنا اطلاق نتمسك بالاطلاق والا فيرجع الامر الى الاصل العملي نشك في تقيد مسجد الجبهة محل الجبهة موضع الجبهة بأن يكون من غير هذا الشيء ومقتضى الأصل والبراءة على ما هو الميزان في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتماطيين المقام يكون من هذا القبيل ولكن الذي يسهل الخط أنه لا تصل النوبة إلى التعارض فإن النبات بحسب اللغة ما أنبتته الأرض ليس ما يتكون على وجه الماء من النبات النبات بحسب وضعه ما ينبت من الارض ما تنبته الارض هو النبات واما ما يتكون على وجه الماء فليس هو بنبات هو يشبه النبات اطلاق لفظ النبات عليه اطلاق مسامحي من جهة الشباهة فاذا لا يشمل بل الروايتان صحيحة محمد بن مسلم والحسين بن أبي العلا اللتين أخذ في موضعهما عنوان النبات لا يشملان ما يتكون في الماء ما يتكون في الماء لا يكون من النبات يعني على وجه الماء لا تحت الماء في الأرض لا يكون هذا داخلا في النبات ولا أقل من بالشك لو سلمنا أن قول اللغويين لم يكن حجة في المقام لا أقل نشك لا ندري أن لفظ النبات يصدق على غير نبات الأرض أو لا يصدق فظهور تلك الروايات إلا ما أنبتت الأرض بلا معارض إذن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه لا يجوز السجود على ما يتكون على وجه الماء و یشبه نبات الارض لا انه من النبات حقیقتن آجا استدراکن لما تقدم انتها کلامنا الى ما اذا لم يتمكن المكلف من السجود الى ما يصح السجود عليه لبرد او حر او غير ذلك فذكروا انه يسجد على ثيابه وقلنا إن عدة من الروايات قد دلت على ذلك وذكرنا الروايات قيد قدس الله نفسه الثوب بما إذا كان متخذا من القطن أو الكتان انتهى الكلام الى منشأ هذا التقييد، مع ان الروايات مطلقة و معلوم ان الثوب لا ينحصر بالقطن والكتان و ان كان الغالب و كذلك، ولكن الثوب من الصوف من الشعر ايضا قليل ولكن من الصوف كثير، فلا ينحصر الثوب بما اذا كان متخذا من القطن والكتان، فاذا فرضنا انه من الصوف او من غير ذلك لو فرضنا امرا اخر، فهل يجوز السجود عليه او لا؟ الموجود في الروايات السجود على الثوب. قيل في وجه التقييد ان المقيد صحيحة منصور. رمستدون قدس الله نفسه، رمستشيخ قدس الله نفسه باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن هازم عن غير واحد من أصحابنا قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، أفنسجد عليه؟ قال عليه السلام: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا، يعني بينك وبين الثلج شيئا، قطنا أو كتانا. قالوا: إن الأمر ظاهره الوجوب، فهو إرشاد إلى أن السجود في مثل هذه الحالة لا يكون إلا على القطن أو الكتان، ومعلوم أن الثلج لا خصوصية له، المقصود عدم إمكان السجود عليه. فسأل عن الأرض الباردة التي يكون فيها الثلج: ماذا يصنع في صلاته؟ قال عليه السلام: اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا، فيكون الثوب في تلك الروايات مقيدا بالقطن أو الكتان. ولكن الظاهر أن هذه الرواية لم يرد في مورد تعذر السجود على ما يسجد عليه، لم يفرز الراوي ولا الإمام عليه السلام أن الأرض جميعها ثلج، لم يفرز كذلك، أنه ليس هنا شيء يسجد عليه من خشب أو تراب أو حجر، لم يفرز هذا. في الروايات المتقدمة فرز أنه لا يتمكن من السجود على الأرض، فقال عليه السلام: بل يسجد على ثوبه أو اسجد على ثوبك. وأما في هذه الصحيحة فرز أن الأرض باردة يكون فيها الثلج، يوجد فيها الثلج، لا أن الثلج مستوعب لجميع أجزاء الأرض، لم يفرز كذلك. فسأل عن السجود على الثلج، هل السجود على الثلج جائز؟ هو إذا جسم من الأجسام وأصله ماء انجمد، فهل الماء الجامد يجوز السجود عليه؟ قال عليه السلام: لا، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا. لا يبعد أن تكون هذه الرواية من الروايات الدالة على جواز السجود على القطن والكتان اختيارا، وكانت هنا عدة من الروايات تقدم حملناها على التقييد من جهة المعارضة، فلتكن هذه الصحيحة أيضا من تلك الروايات. يعني سأل الإمام عليه السلام عن جواز السجود على الثلج، فمنعه سلام الله عليه عن السجود على الثلج، ولكن السجود على القطن والكتان لا بأس به من جهة التقية. ومعلوم أن الناس كانوا في تلك الأزمنة، بل جميع البلدان كانوا من السنة، فيحمل هذه الرواية على التقية، يعني أمر بالسجود على القطن والكتان تقيتان، كما كان هذا هو الحال في الروايات المتقدمة. لم يفرز في هذه الرواية أنه لا يتمكن من السجود على الأرض، والثلج مستوعب لتمام وجه الأرض، كل ذلك لم يكن في الرواية، وإنما بل أضيف في كلمات بعضهم. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج، الثلج موجود فيها، أفنسجد على الثلج؟ قال عليه السلام لا، لأنه ماء لا يجوز السجود على الماء، ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا. إذن ليس عندنا ما يقيد به المطلقات في الروايات المتقدمة من السجود على الثوب، فالظاهر جواز السجود على الثوب مطلقا كان من القطن كان من القطن والكتان وغير ذلك. بقي هنا شيء، وهو أنه إذا لم يوجد الثوب أيضا، يعني لم يتمكن من السجود على الثوب، نفرض أن ثوبه منحصر بواحد وهو لابسه، فليس له كم طويل مثلا ليتمكن من السجود على الثوب، فماذا يصنع؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه يتخير بين السجود على المعادن التي لا يجوز السجود عليها اختيارا والسجود على ظهر الكف، وذكر أن الأهوت هو تقديم الأول أن يسجد على المعادن، وذكر جمع أن الأهوت هو الثاني، يعني تقديم ظهر الكف على المعادن، أولا يسجد على ظهر الكف، فإن لم يتمكن من ذلك من السجود على ظهر كفه لجرح أو غير ذلك يتمكن على المعادن. أما النص في المقام فلم يرد في السجود على المعادن في حال الاضطرار. نعم كانت عدة من الروايات دلت على جواز السجود على القير، وقد تقدمت هذه الروايات وقلنا إنها محمولة على التغيير، كانت حال الاختيار عند فقدان الثوب وعدم التمكن من الثوب يسجد على المعدن لم يرد فيه رواية. وأما السجود على ظهر الكف عند عدم التمكن من السجود على الثوب فقد ورد في روايتين، ولعل هذا هو منشأ الاحتياط في كلمات بعضهم حيث قدموا هذا على السجود على المعادن. احدى الروايتين ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في اسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزه عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له اكون في السفر فتحذر السلام واخاف الرمزاء على وجهي كيف اصنع؟ قال عليه السلام تسجد على بعض ثوبك. فقلت ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا زيله، ليس طويل الزيل وليس له كم طويل حتى أتمكن من السجود عليه. قال عليه السلام أسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد. هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة أنه إذا لم يكن ثوب فيجوز السجود على ظهر الكف معللا بأنها الكف إحدى المساجد، ولكن سند هذه الرواية ضعيف ولا أقل من جهة علي بن أبي حمزة البطائني، بل هذا ضعيف كذاب، بل أكل أموال الإمام عليه السلام وافترى على الإمام، ودنا جملة من الروايات أن موسى بن جعفر سلام الله عليه حي لم يموت إلى غير ذلك، فهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها. الرواية الثانية رواه الصدوق قدس الله نفسه في العلل عن محمد بن علي ماجي لوي عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، الرجل يكون في السفر فيقتر عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه، يخاف إن سجد على الرمزاء أهرقت وجهه. قال عليه السلام يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد. هذه الرواية أيضا ضعيفة ولا أقل من جهت إبراهيم بن إسحاق الأحمري الذي قيل إنه كذاب ضعيف بزاع. هذا أيضا لا يمكن، هذه الرواية أيضا لا يمكن الاعتماد عليها، إذن الروايتان ساقطتان. والمشهور أيضا لم يقولوا بذلك حتى يدنى أن ضعف الروايتين مجبور منجبر بعمل المشهور، هذا أيضا لم يكن. إذن يدور الأمر بين أن يسجد على ظهر كفه لا من جهة النماية، وبين أن يسجد على المعادين، نتكلم في هذا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا لم يتمكن من السجود على الأرض وكانت الأرض ذات طين على نحو لا تستقر الجبهة على الأرض، ذكر قدس الله نفسه أنه يزع جبهته على الطين من غير اعتماد. قلنا إن هذا لا يتم، بل الظاهر أنه ينتقل الأمر إلى الإيماء، وذلك لعدم التمكن من السجود، حيث إن السجود قد اعتبر في مفهومه الاعتماد، ومجرد إلصاق الجبهة واتصالها بالطين لا يحقق عنوان السجود، فلا بد من الاعتماد، والمفروض أن المكلف غير متمكن من ذلك، فيسقط السجود فينتقل الأمر إلى الإيماء. هذا ما تقتضيه القاعدة. ويدل على ذلك أيضا موثقة عمار، فقد دلت هذه الموثقة على أن الطين الذي لا تثبت الجبهة فيه لا يسجد عليه، فمقتضى هذه الموثقة اعتبار الثبوت باعتبار الاستقرار والتمكن في السجود على ما تقتضيه القاعدة. فإذا فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك فلا يسجد عليه، لا يسجد. سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه، فإذا فرضنا أن الطين بهذا المقدار لا يسجد عليه. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن فزار عن أمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو، فقد فرز عمار أن طينا لا يسجد عليه ولا يجوز السجود عليه، فقال عليه السلام إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض هذا حده هذا المقدار. إذن يدخل هذا فيما لا يتمكن، في من لم يتمكن من السجود، ووظيفة من لا يتمكن من السجود هو الإيماء، فلا تصل النوبة إلى إلصاق الجبهة بهذا الطين بدعوى أن قاعدة الميسور تقتضي ذلك. قاعدة الميسور لا أساس لها أصلا أولا، وثانيا إذا تمت هذه القاعدة إنما تتم فيما إذا كان الميسور من مصادق الطبيعة المأمور بها. غاية الأمر فاقد لقيد بل من شرط أو وجود مانع، وهذا فاقد لأصل الماهية ولأصل الطبيعة، ليس هذا بسجود، فلا يمكن أن يقال بوجوبه بقاعدة الميسور. ثالثا إنه بل يدخل في باب الاجتهاد في مقابل الناس، الناس فرض أنه لا يجتهد عليه. وأيضا يدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال، تقدم الكلام في أحمد بن هلال، وقلنا الظاهر أنه ثقة يعتمد على رواياته وإن كان رجلا فاسد العقيدة. عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماءً. هذا أيضا داخل في هذه الكبرى، من كان في مكان لا يقدر على الأرض، والمفروض أن هذا غير قادر على الأرض، فإن الطين الذي لا تثبت الجبهة فيه ليس بأرز جزما، يعني لا يصدق عليه عنوان الأرز، فليعم إماء فيدخل فيه في هذا العنوان فيجب عليه الإماء. ولكن هذه الرواية يمكن المناقشة في سندها باعتبار بالي لا ابن مسكان لا بأس به، بالي ليس موردا للمناقشة. روى الشيخ في إسناده عن محمد بن أحمد أم محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال، فقد مناقشة من جهة أحمد بن هلال، وتقدم الكلام فيه غير مرتين. عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليعم إماء. فبمقتضى هاتين الروايتين وظيفة هذا الشخص الإماء دون إلصاق الجبهة بالطين، فإنه غير محقق من عنوان السجود. ثم ذكر قد نسى الله نفسه مسألة ثانية: إذا فرضنا أن المكلف في مكان الأرض كلها ذات طين ولا يجد مكانا يصلي فيه من جهة السجود من جهة الجلوس، بل ذكر هنا في هذه المسألة أمرين: الأمر الأول أنه يأم إيماء، بل إيماء إيماء بل يومي اجتماع يدن بل يومي إيماء بل ولا يجمع عليه الجلوس للتشهد وللسجدة. هذا مما لا إشكال فيه، ويدل عليه ويدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إثناء بالي بالي عن سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فزال عن أمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن أمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام، والسند بالي ثقة. قال سألته، يعني موثق، قال سألته: الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا، قال عليه السلام: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، بمثل بقية الصلوات إذ لا مانع من الركوع، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة، يصلي السجدات تتبدل بالإيماء فيومي إيماء. وبالنسبة إلى التشهد يتشهد وهو قائم بعد ذلك يسلم فيفرغ من الصلاة. فبالنسبة إلى جهة الأولى لا إشكال في أصل الحكم، إذا كانت الأرض كذلك لا يتمكن وهو لا يقدر كما في النص، وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين، في مثل ذلك ينتقل الأمر إلى الإيماء بالنسبة إلى السجود، وأما بالنسبة إلى الركوع فلا مانع من الركوع. وإنما الإشكال في أن هذا الحكم وهو الانتقال إلى الإيماء هل يختص بمورد الحرج أو أنه يعمه وغيره، مجرد أن ثيابه تتلتخ بالطين أو بدنه تتلتخ بالطين هذا يكفي في جواز الانتقال إلى الإيماء ولا يحتاج بل إلى الوصول إلى مرتبة الحرج. قبل ذلك أيضا ينتقل الأمر إلى الإيماء فهذا توسعة من الشارع، وعدم إلزام المصلي بذلك بأن يتلتخ بدنه وثيابه بالطين فيجوز له أن يصلي موميا، أو أن الحكم خاص بموارد الحرج ولا يعم غير موارد الحرج. المذكور في الرواية الرجل، يعني السؤال سؤال الراوي، قال سألته الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين، أخذ في مورده العجز وعدم القدرة على السجود من جهة الطين الموجود في ذلك المكان، ولا يجد موضعا جافا ليصلي في ذلك الموضع الجاف، قال عليه السلام: يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع، إلى آخر الرواية. مقتضى الجمود على ظاهر قول الراوي عن مولد السؤال أنه لا يقدر على الركوع على الجلوس على السجود مقتضى الجمود على هذا اختصاص الحكم بموارد العجز ولو كان هذا من جهة الحرج لأن احتمال العجز عقلا بحيث لا يتمكن عقلا هذا بعيد جدا الطين لا ينافي أن الأرض مبتلة وذات طين ومع ذلك يتمكن المكلف من أن يسجد ولو بأن يتلتخ جبهته أو ثيابه فيكون عدم القدرة عرفا يقال إنه غير قادر بذلك باعتبار أنه يقع في الحرج من جهة تلتخ ثيابه وبدنه بالطين. هذا المقدار هو مورد السؤال. الجواب أيضا بله يختص بهذا المورد. وأما التعميم لغيره لا حرج أبدا. نفرض أنه رجل ليس عنده ثياب إلا بل لابس لباسا واحدا كالوزرة مثلا ولا يقع في أي حرج أو ضرر عنده ماء والهواء حار بعد ذلك يغسل بدنه في الماء بالماء ولا يتضرر بذلك ولا يقع في حرج. شمول الحكم لمثل ذلك يحتاج إلى دليل آخر وليس عندنا دليل إلا دعوى أن المراد بعدم القدرة مجرد تلتخ الثياب والبدن وإن لم يكن حرجياً والشاهد على ذلك قوله لا يجد مكانا جافاً بعيد يفرز مكان لا يكون بل بحيث يسجد على ذلك المكان يعني يتمكن من تثبيت جبهته ومن تمكين جبهته على الأرض لا يوجد هذا في الخارج بعيد فرد نادر. بحسب الخارج ولو فرزنا أن الأرض مبتلى وذات طين لكن يتمكن من السجود في مكان لا يكون بحيث تغرق جبهته في الطين فحمله على مثل هذا المورد حمل على النادر فيراد من عدم القدرة مجرد تلتخ الثياب بالطين. إذن يعم الحكم موارد الحرج وغير الحرج. هذا لا يمكن المساعدة عليه فإن حمل كلمة لا يقدر على مجرد تلتخ الثياب بالطين ما عدم حرج في غسل الثياب وفي غسل البدن أو إذا فرزنا كما ذكرنا أنه ليس عنده إلا صوب واحد ويمكنه غسله بسهولة حمل كلمة لا يقدر على ذلك هذا بعيد جدا. وأما قوله قول راوي لا يجد مكانا جافا دعوى أن فرز مكان لا يوجد فيه موضع بمقدار السجود هذا نادر. أولا الندرة لا تزر لأن السؤال عن هذا المولد النادر لا يهمل المطلق على الفرز النادر. وأما لو فرزنا أن السؤال عن مولد النادر عن الفرز النادر هذا لا محذور فيه. فرز الراوي هكذا سأل الرجل يصيب المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا. خب نفرض هذا المورد النادر. سأل الإمام عليه السلام عن حكم هذا المورد النادر هذا لا محذور في السؤال عن المورد النادر ألا أنه ليس بنادرين إذ لو فرزنا أنه في بر في مكان ومبتلا بالمطر والأرض كلها زاتفين أفرز وجد موضعا يمكنه السجود عليه ويمكن تمكين جبهته من الأرض إلا أن ثيابه تتلتخ ويقع في حرج فلا يقدر على السجود. لم يقل لم يجد موضعا جافا يسجد عليه لم يجد موضعا جافا يسلي فيه تمام بدنه يعني المقدار المناسب للأرض حين التشهد وحين السجود كل ذلك يتلتخ بالطين فيقع في حرج من جهة ولا يقدر على الغسل أو يقدر على الغسل مع المشقة أو مع الزرار فليس هنا شيء يوجبنا بل لصرف هذه الكلمة كلمة لا يقدر عن ظهوره إلى أمر آخر بل لابد من التحفز على هذا الظهور، وفرض أن المكلف لا يتمكن من الصلاة جالسا، لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين، ولا يجد مكانا جافا. جميع الأرض، تمام الأرض رتبة، وهذا يتحقق في أيام الشتاء، في غير أيام الشتاء قد يكون الحرج والضرر من جهة البرد. إذا فرضنا أنه صلى وتشهد جالسا وسجد جالسا، طبعا ثيابه تتلتخ فتكون رتبة، والبرد يزره أو يقع في حرج. المقصود أن الموضوع الذي أخذ في هذه الرواية هو عنوان لا يقدر، وحمل هذه الكلمة على خلاف ظاهرها يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة في المقام، ولا يجد موضعا جافا. هذا لا يكون قرينة على أن المراد بعدم القدرة مجرد تلتخ الثياب، وإن لم يكن حرجيا فالظاهر قصر الحكم بمورد الحرج، بالمورد الذي بل كانت الصلاة المتعارفة مع الركوع والسجود والتشهد حال الجلوس كان حرجيا، والتعميم لا غير ذلك لا دليل عليه. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية التي تعرض لها الماتن قدس الله نفسه، لو فرضنا أنه حرجي كان حرجيا وانتقل التكليف إلى الإيماء، فلو فرضنا أنه خالف هذا التكليف فلم يمل للركوع والسجود بل جلس وتشهد، أو جلس وسجد، أوقع نفسه في الحرج، فهل يحكم بصحة هذه الصلاة أو لا يحكم بصحة الصلاة؟ حكم قدس الله نفسه بصحة هذه الصلاة وفاقا لكثير قالوا إن الحرج، إن دليل الحرج يرفع الإلزام، وأما أصل الأمر فلا يرفعه، إذن يكون مخيرا بين أن يصلي موميا وأن يصلي جالسا مع التشهد والسجود، كل منهما يجزي، ودليل نفي الحرج وارد مورد الامتنان، والامتنان يقتضي رفع الإلزام، وأما أصل التكليف فلا يكون مرتفعا بدليل الحرج فيجوز له ذلك. هكذا قالوا. تقدم الكلام في ذلك في جملة من الفروع، منها بحث الغسل وبحث الوضوء. هنا تكلمنا فيه أنه لو كان الوضوء حرجيا وسقط وجوبه وانتقل الأمر للتيمم، أو كان الغسل حرجيا وسقط وجوبه وانتقل الأمر للتيمم، والمكلف خالف اغتسل أو توضأ، هل يحكم بصحة وضوئه أو غسله أو لا يحكم بذلك؟ أين الكلام مر هناك؟ في تلك المسألة قلنا بالصحة لا لهذا الوجه الذي ذكرناه، وأن دليل الحرج ينفي الإلزام، وأما أصل الأمر فلا يرتفع. هذا لا يمكن المساعدة عليه، فإن دليل رفع الحرج ناظر إلى الأدلة الثابتة، إلى الأحكام الثابتة بالأدلة الأولية، ما أثبته الشارع وما جعله يرفعه بدليل نفي الحرج أو دليل نفي الضرر. المجعول يرتفع فيستكشف أنه مختص بغير مورد الحرج. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فهذا الحكم غير مجعول. الحكم المجعول كان هو الوجوب، وجوب السجود ووجوب التشهد جالسا، هذا كان مجعولا وقد ارتفع. جواز ذلك يحتاج إلى دليل. جواز ذلك في مقام امتثال الأمر وأن يؤتى به بما هو مأمور به، هذا يحتاج إلى دليل آخر، يعني تبدل الوجوب التعييني بالوجوب التخييري، هذا يحتاج إلى دليل. مجرد النفي لا يكفي، بل لابد من الإثبات أيضا. ينفى الوجوب التعييني ويثبت الوجوب التخييري، هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام. فلا يمكننا القول به جواز الاتیان به هذا الفعل بعنوان انه مامور به مضافا به الى المولا من دون دلیل المفروض ان الدلیل الاول قد ارتفعت دلالته به دلیل نفی الحرج و هذا حاکمون اختص وجوب السجود و وجوب الجلوس للتشهد به غیر هذا المورد به غیر مورد الحرج فجواز ذلك في مورد الحرج بعنوان انه مشروع و بعنوان انه مامور به يحتاج الى دلیل هذا لا يمكن اثباته نعم في باب الوضوء و في باب الغسل قلنا بجواز ذلك فان الوضوء و الغسل كل منهما مستحب في نفسه و قلنا ان دلیل نفی الحرج لا يكون ناظرا الى نفی المستحبات فإن الاستحباب لا حرج فيه مقرون بجواز الترك ليس هنا حرج من جعل الحكم الاستحبابي المكلف بالخيار له أن يفعل وله أن لا يفعل فليس هنا امتنان في رفع هذا الحكم إذا لم يكن إلزاميا دليل نفي الحرج مختص بنفي الأحكام الإلزامية فغاية ما هناك نفي الإلزام يعني تقيد الصلاة بالوضوء او بالغسل هذا يرتفع بدليل نفي الحرج لكن اصل استحباب الوضوء واستحباب الغسل لا يرتفعان بدليل نفي الحرج فاذا كان الوضوء مشروعا والغسل مشروعا استحبابا فيغتسل للجنابه بداء الامر الاستحبابي او يتوضا بداء الامر الاستحبابي وبذلك يكون متطهرا فتصح صلاته فإن الشرط والطهارة والطهارة حاصلة ففي كل مورد كان عندنا دليل غير دليل نفي الحرج على ثبوت الأمر فنتبعه ونلتزم بالصحة وإلا لا يمكن الالتزام بذلك هذا مضافا إلى أن الرواية التي ذكرناها الآن ظاهرة في وجوب الإيماء تعينا قال سأل الإمام عليه السلام الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من التين ولا يجد موضعا جافا قال عليه السلام يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليأم بالسجود إيماء فليأم أمر بالإيماء كيف يمكن رفع اليدان هذا الوجوب بله عجب باز اشتباه امروز اینجور شده بله امروز هم جور شده بله فلیؤمه صحیح است فلیؤمه بالسجود ایماء و هو قائم یفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد و هو قائم و يسلم فالواجب بمقتضى هذه الرواية والسند قلنا معتبرون الواجب هو الإيماء ومع الأمر فليؤمي أو فليؤمي إيماء مع الأمر بالإيماء وظاهر الأمر هو الوجوب التعييني كيف يمكننا رفع اليد عن هذه الرواية والقول بأنه مخير بين الإيماء وبين السجود بله والجلوس للتشهد كل ذلك لا يمكن اولا لولا الروايه لا يمكن الالتزام بذلك على ما تقدم فان دليل نفي الحرج متكفل بالنفي فقط وغير متكفل بالاثبات لا يثبت جواز ذلك يحتاج الجواز الى دليل اخر وليس عندنا دليل ما قت النظر عن ذلك النص الوارد في المقام هو كاف في الدلاله على وجوب الايماء لقوله عليه السلام فليؤمن ایماءا بالسجود ایماءا نکتهش معلوم شد اینجا تشدید داشت امام به مالا نقطی نکتهش معلوم شد بله یه ما خیلی از کجا در آمد اینجا تشدید داشت بله فليؤمن ایماءا بله و قائم یفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة اذن الظاهر تعین الایماء و ان الامر لا ينتقل الى الركوع والسجود ولكن في مورد الحرج فقط و اما في غير موارد الحرج فلا يجوز ذلك بل لابد من الصلاة مع الركوع والسجود والجلوس للتشهد ذكر قدس الله نفسه بعد هذا
أن الأرز أفزل من غير الأرز، يتخذ الأرز مسجدا، جعلت لي الأرز مسجدا وطهورا. بالنسبة إلى القرطاس، بالنسبة إلى النبات، الأرز أفزل، وعلل هذا في بعض الروايات بأنه أبلغ في التواضع لله تبارك وتعالى أن يزع جبهته على الأرض، هذا في التواضع أبلغ. وبهذا التعليل يمكن التعدي كما ذكر الماتن قدس الله نفسه قال: لا يبعد أن يكون التراب أفزل من الحجر وغير الحجر، أيضا لأن التراب أبلغ. وفي بعض الروايات جعلت لي الأرض مسجد، بل لي الأرض مسجد، لا بترابها، كلمة تراب مذكورة، بترابها تورا في المسجد عنوان الأرض. كيف ما كان هذا أبلغ في التواضع التراب، فلذلك لا يبعد أن يكون هذا أفضل من غيره. التربة الحسينية سلام الله على مشرفها أفضل من غيرها، في جملة من الروايات إنها تخرق الحجب السابع، والروايات متعددة في هذا المقام. هذا بلي ليس هنا شيء قابلا للتكلم فيه. ذكر بعد هذا أن المكلف إذا صلى وفي أثناء صلاته فقد ما يصح السجود عليه اختيارا، كانت عنده تربة أو غير تربة كما قد يتفق، فلم يتمكن من السجود على التربة وحصل هذا أثناء الصلاة، هل يتم صلاته؟ أو أنه تبطل الصلاة ولا بد من العادة، أو يفرق بين زيق الوقت وسعة الوقت؟ نتكلم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا صلى وفي أثناء الصلاة فقد ما يصح السجود عليه، فهل يتم صلاته أو أنه يقطع الصلاة ويصلي بعد تحصيل ما يسجد عليه؟ فرق قدس الله نفسه في المثل بين أن يكون الوقت ضيقا وأن يكون الوقت واسعا، فذكر أنه في ضيق الوقت يسجد على القطن أو الكتان، يعني على الثوب من القطن أو الكتان أو المعادن أو زهر الكاف على الترتيب المتقدم، بعد فرض أنه لو قطع صلاته لا يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه فيمضي في صلاته، ولم يبين المراد من ضيق الوقت. والظاهر أن المراد بضيق الوقت عدم التمكن من إدراك ركعة في الوقت، على ما تقدم الكلام فيه من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة بتمامها، فقد أدرك الوقت كله. فبدليل التنزيل المدرك للوقت لركعة من الوقت كالمدرك لتمام الوقت، فلو قطع صلاته يتمكن من أن يصلي في الوقت ركعة واحدة ويسجد على ما يصح السجود عليه ويتم صلاته بعد خروج الوقت. والترتيب بين الأمور المذكورة على ما تقدم، يعني يتقدم الثوب على غير الثوب، وهل يشترط فيها أن يكون من القطن أو الكتان أو لا يشترط، تقدم الكلام فيه. وهل يتقدم المعادن على زهر الكف أو العكس أو يتخير، أيضا تقدم الكلام فيه. حاله حال ما لا يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه، إذ لا فرق في ذلك بين أثناء الصلاة وأول الصلاة. وأما إذا فرضنا أن الوقت واسع يتمكن من قطع الصلاة، والشروع في الصلاة من أول الأمر يتمكن من أن يشرع في الصلاة من أول الأمر فيسجد على ما يصح السجود عليه، حكم قدس الله نفسه بلزوم القطع. وذلك لأن الطبيعي المأمور به إنما هو الجامع بين الأفراد الأرضية على ما تقدم، فما لم يكن مضطرا إلى السجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا لا تصل النوبة إليه البدل الاضطراري إنما يكون بدلا حال الاضطرار والفرد المأتي به ليس بمأمور به على الفرد المأمور به إنما هو الجامع فإذا فرضنا أنه عاجز عن إتمام هذا الفرد يعني لا يكون هذا الفرد مصداقا للمأمور به فبطبيعة الحال يحكم بفساده معنى الفساد عدم انطباق المأمور به على المأتي به فهذا فاسد في نفسه ولا معنى لوجوب إتمام الصلاة الفاسدة فالأمر باقي وبعبارة أخرى إذا لم يكن هذا مصداقا للمأمور به وجدانا لابد هنا من دليل يدل على الاستهزاء به في مقام الامتثال وليس هنا دليل يدل على ذلك فمقتضى القاعدة لزوم القطع والإتيان بفرد آخر هذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح كما في غير ذلك من الأجزاء والشرائط نفرض بقية أجزاء الصلاة أو بقية شرائط الصلاة إذا فقد الساتر في أثناء الصلاة مثلا فرضنا أنه كان لابسا لثوب بل زال عنه الثوب وأطهره الريح مثلا فبقي عاريا لا يجوز له أن يتم صلاته عاريا مع التمكن من الصلاة مع الثوب بل في وقت آخر أو في مكان آخر فالفرد الفاقد لشيء من الأجزاء والشرائط لا يجزي عن المأمور به إلا مع دليل على الإجزاء وليس في المقام دليل فمقتضى القاعدة القتل والمراد بالقتل رفع اليد وإلا فالصلاة باطلة لا أنه هو يبطلها المراد بالقتل رفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بفرد آخر ينطبق عليه المأمور به ولكن قد يفرق في المقام بينما إذا كان فرد آخر من الأفراد الأرضية لهذا الفرد أو من الأفراد الطولية لهذا الفرد بمعنى أنه في إذا كان متمكنا من الصلاة والسجود على ما يصح السجود عليه فعلا غاية الأمر في مكان آخر لا يتمكن في هذا المكان لفقد ما يصح السجود عليه يمكنه أن يدخل الغرفة فيصلي في الغرفة وما يصح السجود عليه موجود فيه أو في المسجد أو في مكان آخر بالنسبة إلى الأفراد الأرضية للمأمور به متمكن من الإتيان بالمأمور به تام الأجزاء والشرائط من جهة السجود وغير السجود ففي مثل ذلك يحكم بالبطلان فإن الأمر متعلق بالطبيعي على ما ذكرنا وهو متمكن من الإتيان به ولا دليل على الإجزاء بالنسبة إلى هذا الفرد وأما إذا كان الفرد المتمكن من طوليا أول الزوال مثلا لا يتمكن من الإتيان بالفرد المأمور به يعني من جهة السجود لا يمكنه السجود على ما يصح السجود عليه ولكن في آخر الوقت يتمكن من ذلك أو في أثناء الوقت يتمكن في ذلك إذا كان الأمر كذلك صح له إتمام الصلاة وذلك لجواز البدار من الأول كان يجوز له أن يأتي بالصلاة مع فقدان ما يصح السجود عليه فيسجد على غيره من ثوب أو غير ثوب ولا يجب عليه الانتظار بالنسبة إلى آخر الوقت يصبر فيصلي آخر الوقت لا يلزمه ذلك بل يجوز له البدار فإذا كان البدار جائزا وصح له الدخول في السلام من أول الأمر فيجوز له إتمامها أيضا المفروض أن الأفراد العرضية لا يتمكن منها لا يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه اختيارا بالنسبة إلى الأفراد العرضية فعلا لا يمكنه إلا السجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا وإن كان يتمكن من ذلك بعد زمان في آخر الوقت أو أثناء الوقت عند الصلاة لا يتمكن
فقيل بجواز البدار حينئذ وجواز الشروع في السلام من أول الأمر فإذا جاز ذلك جاز إتمام هذه الصلاة ويستدل على ذلك بأن الروايات مطلقة الروايات الدالة على جواز السجود على الثوب فيما إذا لم يمكنه السجود على الأرض هذه الروايات مطلقة ولم يشترط في هذه الروايات عدم التمكن من السجود على ما يصح السجود عليه ولو في آخر الوقت بل هي كالصريح في ذلك أو صريحة في ذلك لأن عدم إمكان السجود من جهة الحر ومن جهة الرمزاء إنما يكون أول الزوال تبعا أو بعد الزوال بساعتين أو بساعتين وبعد ذلك يكون الفيء فيتمكن من السجود على الأرض ومع ذلك فرز الراوي في هذه الروايات السائل أنه يدخل المسجد ولا يتمكن من السجود لشدة الحر يخاف بل على جبهته أن تحترق من شدة الحر لا يمكنه السجود جوز سلام الله عليه أن يبسط ثوبه فيسجد على ثوبه ويمكنه أن يصبر ساعة أو ساعتين أو أكثر فيسجد على الأرض مع ذلك الإمام عليه السلام جوز السلاحين يسين فإطلاق هذه الروايات يدلنا على جواز البدار وعلى عدم وجوب الانتظار إلى آخر الوقت أو أثناء النهار ليتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه فإذا جاز البدار جاز إتمام الصلاة أيضاً هكذا قيل ولكن لا يمكن المساعدة على هذا القول فإن هذه الروايات لو فرزنا أنها مطلقة من هذه الجهة ولم نفرز أنها غير ناظرة إلا إلى بدلية الثوب وأما أنه في أي مورد مع التمكن في مكان آخر في زمان آخر لا ينظر إلى ذلك ولو لأجل أن الداخل في المسجد كما ذكرنا سابقا أن الداخل في المسجد والمريد للصلاة في المسجد لا يتمكن عادة من وضع شيء يصح السجود عليه لأنه مناف للتقية وبطبيعة الحال أول الوقت مقدارا قليلا بعد أول الوقت المسجد يكون مشتملا على الناس على العامة فيرون أن هذا لا يسجد على الثوب مثلا أو بل يسجد على التراب أو يسجد على الخشبة وهذا مناف للتقية وقلنا إن التقية بل خاصة بهذا تختص بهذا الحكم وأن العبرة في التقية بزمان الأمال ولا يعتبر فيه أن لا تكون مندوحة حتى في غير هذا الوقت تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث التقية وقلنا العبرة في صحة العمل من جهة التقية بأن لا يتمكن المكلف حال العمل حتى إذا تمكن من الأفراد العرزية من أن يمضي إلى بيته فيصلي في بيته أو إلى مسجد آخر أو مكان آخر لا يجمع عليه ذلك العبرة في ذلك حال العمل إذا كان حال العمل التقية تقتضي أن يأتي بالصلاة كما هم يأتون بالصلاة هذا يجزي في مقام العمل يمكن أن تكون هذه الروايات ناظرة إلى بدلية الثوب فقط عند عدم التمكن من السجود على الأرض لهرها وأما من الجهات الأخرى فلا يمكن أن يكون المورد من موارد التقية كما هو الغالب لو فرزنا أن الروايات مطلقة بله هذه المطلقات لا محالة تقيد بالموثقة الدالة على أن السجود على الثوب إنما هو مع عدم القدرة على السجود على الأرض قيد في الموثقة جواز السجود على الثوب بعدم التمكن من السجود على الأرض أن لا يتمكن فتلك الموثقات تكون مقيدة لهذه الروايات على تقدير الإطلاق بأن يكون الروايات ناظرة إلى هذه الجهة أيضاً تتقيد هذه الروايات بصورة عدم التمكن، ومعلوم أن عدم التمكن غير مختص بالأفراد الأرضية فقط، بل أهم من الأفراد الأرضية والطولية. إذا لم يتمكن من الأرض، لم يتمكن المكلف من السجود على الأرض، يصح له أن يسجد على الثوب. فالجواز مشروط بعدم التمكن، ومعنى عدم التمكن أنه لا يتمكن من الإتيان بالمأمور به على وجهه، يعني لا يتمكن من السجود على الأرض. ويكفي هذا في مقام التقييد، فتقيد هذه الروايات.
مثلت عدمه به همین بیانی که عرض کردیم، که اگر متمکن نیست ولو از جهت تقیه، ولو از جهت تقیه، ولو از جهت تقیه. اجازه بید روایت رو بخونم تا معلوم شد. چهار سال پنجه
روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن علي بن محكوم عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار، الرواية موثقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج، قال عليه السلام لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه. إن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه. هر فرق میکنم، عذرش یه بین سلج و عذر که فرق نمیکنم، هیچ فرقی نیست. موردش همین مورد تقیه و عرض میکنم مستر است که حالا نماز بخونه، نمیتواند مجناب بشه از مردم دیگه. میگن شیعه است و میگن میتونه، باید نماز بخونه با اینا. اکثر همینطور است، نمیتواند از اونا منفصل بشه، ولا صبر میکنه میگه میرم در خانه نماز میخونم. والحاصل ان هذه الروايه قید جواز السجود على الثوب بما اذا لم يتمكن من الارض، ولا نحتمل ان يكون للثلج خصوصيه، بل هذه خصوصيه للثوب والارض، يعني لا ينتقل الامر الى البدل الا مع عدم التمكن من المبدل من وهو الارض. فإذا تمكن من الأرض يجب، وإذا لم يتمكن يسجد. فلو فرزنا أنه متمكن من أن يصلي في مكان آخر، يعني بالنسبة للأفراد العرضية، أو متمكن من الفرد الطولي، حاله حال بقية موارد الاضطرار، ليس له أن يختار البدل الاضطراري مع التمكن منه. ويؤيد ذلك رواية أخرى لعبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة. هذا فرز أنه حال الصلاة، ولكن حر الأرض يؤذيه. ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يزع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال عليه السلام إذا كان مضطرا فليفعل. هذه الرواية تؤكد ما ذكرناه من أن الحكم خاص بمورد الاضطرار، وأما مع الاختيار ومع تمكنه من الاتيان بالصلاة ولو في وقت آخر، وتمكنه من السجود على ما يصح السجود عليه لا يجوز ذلك، فإنه مع التمكن لا يصدق أنه مضطر. فهذه الرواية أيضا تكون مؤيدة لما ذكرناه، وإنما لم نستدل بهذه الرواية لما مر غير مرتين من أن عبد الله بن الحسن لم يوثق. فمن جهة عدم توثيق عبد الله بن الحسن الواقع في سند هذه الرواية نجعلها مؤيدة، والعمدة موثقة عمار. ولو لم نقل بذلك یعنی بالتقييد و عملنا باطلاق الروايات و كانت الروايات مطلقه یعنی فرضنا انها مطلقه من هذه الجهه ايضا لازم ذلك هو القول بالجواز حتى مع التمكن من الافراد العرضيه اذ من البعيد جدا ان من يصلي في المسجد او في غير المسجد لحرين ولا شدة الحر لا يتمكن من السجود على الأرض لا يجد مكانا خاليا بل عن الشمس ولا يتمكن من الصلاة فيه الظاهر أن هذا لا يوجد لا يوجد مكان مسقف أو غير مسقف الأرض كلها بل كذلك يعني شدة الحر مستوعب لجميع نقاط الأرض فلا يتمكن من الصلاة في مكان آخر أو من تحصيل ما يصح السجود عليه في مكان آخر غير الصوب من شجر أو ورق شجر كيف يوجد ذلك فلازم هذا الإطلاق جواز الصلاة حتى مع التمكن من الأفراد العرضية وهذا لا يمكن الالتزام به إذا قيدنا هذه الروايات بمورد الضرورة بله و من موارد ضرورت تقیه که ما ذکرنا و الغالب کذالک و شیعتو کانو قلیلون جدن بله و الامتو کانو معهم یتوجهون الى صلاتهم و الى بله وضوئهم ملتفتون الى ذالک اذا لم نحمل هذه الروایات على مورد ضروره و اخذنا بالاطلاق لازم ذالک هو الحکم بالجواز حتى مع التمكن من الفرد الأرضي وهذا لا يمكن الالتزام به أبدا إذن الصحيح ما ذكره مقدس الله نفسه أنه لو فقد أثناء الصلاة ما يصح السجود عليه وكان متمكنا من الصلاة تامة الأجزاء والشرائط في مكان آخر أو في زمان آخر هذه الصلاة تحكم بالبطلان لأنها بل لا ينطبق عليها المأمور به ويجب عليه الإتيان بفرد آخر ذكر قدس الله نفسه بعد هذه المسألة يعني مسألة أنه فقد ذلك أنه لو سجد على ما لا يصح السجود عليه وهو يعتقد أنه يصح السجود عليه بعد ذلك التفت أنه لا يصح السجود عليه فباعتقاد أنه أرض سجد علم أنه ليس بأرض قد يلتفت إلى هذا بعد رفع الرأس وقد يلتفت إلى هذا وهو ساجد ذكر قدس الله نفسه أنه إذا التفت إليه وهو ساجد جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه إن أمكنه ذلك على تقدير الإمكان يجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه ويكتفي بذلك فإذا فرزنا أنه لم يمكن الجر إما أن يكون الوقت واسعا أو يكون زيقا إذا كان الوقت واسعا يحكم ببطلان الصلاة وظهر وجهه مما ذكرنا وإذا كان الوقت زيقا فيعمل بل بما يعني على الترتيب المتقدم يقدم الثوب من القطن والكتان على غيره ويقدم المعادن على غيره إذا لم يمكن جميع ذلك يكتفي بما وقع بأي وجه كان هذا بل فرق يعني ما إذا تمكن من جر جبهته وهو في حال السجود يعني التفت حال السجود متمكن من جر الجبهة أو غير متمكن من جر جبهته وقد يفرز أن التفاته إلى ذلك بعد رفع الرأس هنا حكم بصحة الصلاة إذا كان التفاته بعد رفع الرأس يحكم بصحة صلاته وهذا السجود يقع صحيحا يحكم بصحته أما الكلام في الأمر الأول الذي ذكره ثانيا مسألة جر الجبهة لا دليل عليه في الروايات أصلا يجر جبهته مما لا يصح السجود عليه إلى ما يصح السجود عليه هذا لم يرد في روايته وقلنا إن الأمر بالسجود ظاهره إحداث ذلك لا الإبقاء والسجود متقوم بعنوان الوازع وزع الجبهة على الأرض فإذا كانت الجبهة موضوعة على الأرض فالسجدة قد تحققت، السجدة العرفية قد تحققت، والمكلف والمسلي ساجد لا محالة. غاية الأمر أن هذه السجدة فاقدة لقيد اعتبر فيه، وهو أن يكون المسجد من الأرض أو من نبات الأرض. سجدة فاقدة للقيد. خب إذا فرزنا أنه جر جمهته، هل يصف أن يقال إنه سجد على ما يصف السجود عليه؟ ليس هذا بسجودين، بل بقاء، بل وزع جبهته على ما يصف السجود عليه، لا أنه أحدث الوزع، فهذا خلاف ظاهر الدليل من إحداث السجود لا من إبقاء السجود. يعني أصل السجود محقق، ولكن قيده وهو أن يكون المسجد مما يصف السجود عليه، هذا القيد يحصله في الصلاة بعدما لم تكن المسألة منصوصة ولم يدل من على حكم المسألة دليلون، مقتضى القاعدة إلغاء هذه السجدة. لم تقع هذه السجدة مصداقا للمأمور به والأمر باق، فاللازم رفع الرأس، والسجدة ثانيا يسجد على ما يصف السجود عليه، يعني يحدث السجدة فيزع جبهته على ما يصف السجود عليه. هذا بالنسبة إلى الجر، وبقية المسألة يزهر حولها، يعني الجر غير لازم من الأول. أما إذا فرضنا أنه التفت إلى ذلك بعد رفع الرأس، قال قدس الله نفسه أنه يمزي في صلاته، والوجه والوجه في ذلك أن كون المسجد مما يصح السجود عليه هذا قيد في السجود وواجب اعتبر في السجود، وقد مزى محله، محل هذا كان قبل ذلك، قبل رفع الرأس. فإذا رفع رأسه من السجود فلا يتمكن من إيجاد هذا القيد، لأنه إذا سجد ثانيا يكون هذه زيادة، فالمحل قد فات ولا يمكنه التدارك، فيدخل هذا تحت قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وليس هذا من أحد الخمس. يعني هذا القيد خصوصية كون المسجد مما يصح السجود عليه ليس من أحد الخمس، فيمزي في صلاته. هذا نتكلم فيه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاد أنه مما يصح السجود عليه، وانكشف له الحال بعد ذلك. ذكر قدس الله نفسه أنه قد ينكشف الحال وهو ساجد، وقد ينكشف الحال بعد رفع الرأس من السجود. فإذا انكشف له الحال وهو ساجد، إن أمكنه يجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه، وإذا كان بعد ذلك مزى في صلاته ولا شيء عليه. أما بالنسبة إلى جر الجبهة، فقد ذكرنا أنه لا دليل عليه، لأن الدليل ظاهر في إحداث السجود على الأرض، وأن يكون الوزع على الأرض أمرا حادثا، وهذا لا يتحقق بالجر إذا جر جبهته حتى بقى على ما يصح السجود عليه. لا يصح أن يقال إنه وزع جبهته على الأرض حدوثا، وإن كان البقاء الوزع بقاء على ما يصح السجود عليه، فهذا لا يجزي في مقام الامتثال بعدما كان ظاهر الدليل والإحداث كما في غير المقام، بل في كل ما كان شيء متعلقا لأمر ظاهره الإحداث والإيجاد. ولو لم يصح هذا، يعني لم يكن الدليل ظاهرا في الإيجاد، لجاز ذلك عمدا واختيارا، فيصح للإنسان أن يسجد إلى فرش أو غير فرش مما لا يصح السجود عليه، ثم يجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه.
إذا لم يكن الدليل ظاهرا في الحدوث لازمه أن يصح هذا مع الأمر والاختيار، ولا نظن أنه قدس الله نفسه ولا غيره يلتزم بصحة ذلك. يعني ابتداء يسجد على غير الأرض وبعد ذلك يجر جبهته إلى الأرض. إذن فالمتعين في المقام أن يرفع رأسه من السجود ويزعه، بل ويزع جبهته على ما يصح السجود عليه. وأما إذا فرزنا أنه رفع رأسه عن السجود والتفت إلى ذلك وأن المسجد مما لا يصح السجود عليه، ذكر هنا قدس الله نفسه أنه يمزي في صلاته. در إنجل در علوب هست أبدا در علوب هست كن در علوب اجازه بدید آقا در علوب مسجد نه خب اون به نص هست اون به نص هست اون نص هست اون در علوب هست کلام در مال رسول سجود علیه هست نه نص در مال در علوب هست که جن وضع عجبت هم علا مکان عالی و رو جره میکنه ما نه اینه دارده و کیف ما کان نحتاج و فی مقام الاجزاء فی الحکم بالاجزاء من دلیل یدل علی ذلک ولا دلیل فی المقام. و اذا فرضنا انه التفت الى ذلک بعد رفع الرأس بر السجود، فالتفت الى ان المسجد مما لا يصح السجود عليه، ذكر انه يمزي في صلاته، و هذا مبني على أن يكون اعتبار أن يكون الأرض أن يكون المسجد من الأرض أو من نباتها أن يكون هذا واجبا آخر معتبرا في السجود. ومحل ذلك هو السجود، وحيث إنه مزى محله فغير قابل للتدارك، وإذا لم يكن قابلا للتدارك مزى في صلاته بمقتضى حديث لا تعاد. أصل السجود محقق على الفرض، والواجب الآخر المعتبر في السجود وهو كون المسجد من الأرض أو نبات الأرض، هذا بل داخل في المستثنى من لا تعاد الصلاة من، فيمزي في صلاته. ونظير هذا ذكره قدس الله نفسه في بحث القراءة مثل هذه المسألة عينان. لو فرضنا أنه قرأ وهو جالس وبعد القراءة التفت إلى أن القراءة كانت حال الجلوس وبعد لم يركع، أو التفت إلى ذلك حال القراءة وأثناء القراءة مقدار من القراءة وقع حال الجلوس عن غير التفات وعن سهو، والتفت إلى ذلك بل بعد القراءة أو في أثنائها، ذكر هناك قدس الله نفسه في بحث القراءة أنه إذا قلنا أن إن القيامة قد اعتبر في القراءة قيد للقراءة فالواجب لم يتحقق، ويجب عليه الرجوع وتدارك القراءة، فإن الواجب هو القراءة حال القيام المقيد بهذا القيد، والمفروض أن القيد لم يتحقق فيجب عليه التدارك. والقراءة التي تحققت كأنها لا شيء في حكم العدم فيجب عليه التدارك والقراءة ثانيا. وإذا قلنا إن القيام من واجبات القراءة، أمر آخر القراءة واجبة والقيام واجب آخر حال القراءة، المفروض أنه فات محل القيام لأن القراءة قد تحققت في الخارج، فإذا تحققت مزى في صلاته. واختار قدس الله نفسه الوجه الثاني، وأفتى في تلك المسألة أيضا بوجوب المزي وأنه يمزي في صلاته، يعني بجواز المزي، وإلا الرجوع والقراءة ثانيا احتياطا ورجاء لا بأس به. يجوز له أن يمزي في صلاته ولا يعتني بما نسيه من القيام المنسي، لا بأس بذلك، فإنه قد فات محل القيام والقراءة قد تحققت في الخارج.
هكذا ذكر هناك مقامنا ايضا من هذا القبيل و ذكرنا في تلك المساله و كذلك يجري ما ذكرنا في هذه المساله و في غيرها في جميع اجزاء الصلاه و ان اجزاء الصلاه ارتماطيه لا محاله ليس وجوب القراءه وجوبا مستقلا و وجوب القيام وجوبا اخر غير ذلك الوجوب بل هي اجزاء لواجب واحد فيتقيد بعضها ببعض حتى بما تقدم وبما تأخر فضلا عن المقارب الواجب هي الصورة المسبوقة بالركوع والملحوقة بالقراءة كذلك القراءة الواجبة في الصلاة هي القراءة المسبوقة بالتكبير والملحوقة بالسورة يعني لا بد من أن يكون قبلها تكبير وأن يكون بعدها سورة وركوع وسجود وهكذا معنى الواجب الارتباطي أن كل واحد من الأجزاء مقيد بالجزء الآخر على النحو المأخوذ في المأمور به إذن القراءة المطلقة ليست بجزء من الصلاة سواء كانت حال القيام أم لم تكن حال القيام بل جزء الصلاة هي القراءة المقيدة بحال القيام القراءة حال بالنسبة إلى المتمكن من يتمكن من القيام الواجب في حقه القراءة حال القيام لا طبيعي القراءة كيفما اتفق فعلى ذلك فلم يأتي المكلف بما هو جزء للصلاة فإن الجزء هي القراءة المقيدة القراءة المقيدة بالقيام فإذا فرضنا أن الجزء مقيد بذلك فلم يفت محل الواجب ما أتى به وقع زيادة زائد ليس بمأمور به المأمور به بعد ما قيل فلا بد له من الرجوع والتدارك أينا في المقام يجري هذا الكلام ليس جزء الصلاة السجدة على الإطلاق كيفما اتفق بل السجود على الأرض أو نبات الأرض على ما تقدم في الروايات السجود على الأرض أو على نباتها فالسجدة الصلاتية مقيدة بهذا القيد لا محالة فلو فرضنا أنه سجد على ما لا يصح السجود عليه فلم يتحقق السجود الذي هو جزء للصلاة بل هذا سجدة عرفية نعم جملة من الأحكام مترتبة على السجدة العرفية لا على السجدة المقيدة بهذا القيود كبطلان الصلاة بزيادة السجدة عمدًا أو بطلان الصلاة بزيادة السجدتين ولو كانت سهوًا هذا لا يختص بالسجدة المأمور بها بل مطلق ما يصدق عليه أنه سجود لو فرضنا أنه سجد في الصلاة شكرا أو لغرض آخر لقراءة القرآن ونحو ذلك يحكم ببطلان السجود ولو فرضنا أن هذا السجود فاقد لبعض ما اعتبر فيه شرعا إلا أنه سجود عرفا والصلاة تبطل بزيادة السجود ولو كانت السجدة واحدة وبزيادة السجدتين وإن كانت الزيادة غير عمدية هذا أمر آخر وأما بالنسبة إلى جزء الواجب وثبات المحل بل لم يتحقق ذلك فإن السجود المأمور به لم يتحقق في الخارج فإنه سجود على الأرض أو نبات الأرض ومقتضى القاعدة حينئذ أن يستأنف السجود ويأتي بسجدة أخرى غير هذه السجدة فلو فرضنا أنه سجد سجدة واحدة على ما لا يصح السجود عليه يلغي هذه السجدة ويسجد سجدة ثانية وثالثة فتكون هذه السجدة يعني السجدة الأولى سجدة زائدة والسجدة الواحدة لا تبطل الصلاة لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة يعني من ركوع السجدة الواحدة زيادتها إذا كانت سهوية لا يزور. يبقى الكلام فيما إذا كان السهم في كل من السجدتين، سجد سجدة على ما لا يصح السجود عليه ورفع رأسه فلم يلتفت، ثم سجد سجدة ثانية رفع رأسه التفت إلى أن السجدتين قد وقعتا على ما لا يصح السجود عليه، حينئذ ماذا يصنع؟ هل يعيد السجدتين كما كان يعيد إذا كانت السجدة واحدة بناء على ما ذكرنا؟ على ما ذكره قدس الله نفسه يمزي في صلاته، على ما ذكرنا من أن هذا لا يكون مصداقا للمأمور به، فإن المأمور به هو السجود المقيد وهو لم يتحقق فلا بد من التدارك، فهل يأتي بسجدتين بعد هاتين السجدتين أو يأتي بسجدة واحدة؟ أما السجدتان فلا يمكن الإتيان بهما لأنه مستلزم لبطلان الصلاة. إذا أتى بسجدتين فبطبيعة الحال كانت السجدتان الأوليان زائدتين والسجدتان وزيادة السجدتين مبتلة للصلاة، فلا أمر بالإتيان بالسجدتين جزما. يعني إحدى السجدتين قد فات محلها جزما ولا يمكن تداركها، هذا يمكن تسهيله بلا تعاد، لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة، فسجدة واحدة لا يمكن تداركها لأن الإتيان بالسجدتين يستلزم بطلان الصلاة من جهة الزيادة، فلا أمر له بالإتيان بهما. وأما السجدة الواحدة فبعد لم يفت محلها قابل للإتيان، فبطبيعة الحال يلغي السجدة الثانية فيأتي بسجدة أخرى فتكون الصلاة مشتملة على ثلاث سجدات. سجدة واحدة قابلة للتدارك والإتيان بها، ولكن السجدة الواحدة الأخرى غير قابلة للتدارك، فيمكن أن يقال حينئذ بصحة الصلاة ولزوم الإتيان بسجدة واحدة تداركا للمأمور به، فإن المحل بعد باق ويمكنه التدارك، يعني السجدة المقيدة. نعم السجدة الأخرى تحصيل قيدها غير ممكنين لأن الإتيان بها مستلزم لبطلان الصلاة، القاعدة تقتضي هذا، يعني لزوم الإتيان بالسجدة مع القيد يزع جبهته على ما يصح السجود عليه بلا فرق بين أن يكون الغلط والسهو في سجدة واحدة وأن يكون الغلط والسهو في سجدتين، لكن مع هذا كله الأهوة إعادة الصلاة بعد ذلك، إذ من المحتمل أن لا يجمع عليه الإتيان بالسجدة كما ذكروا ويمزي في صلاته، فيكون الإتيان بهذه السجدة زيادة رعاية للإحتياط الأهوة أن يعيد الصلاة بعد الإتيان بالسجدة بسجدة واحدة. هذا بل تمام ما ذكره قدس الله نفسه في مسجد الجبهة، وبعد ذلك تعرض لعدة مكروهات بالنسبة إلى مكان المصلي، فذكر منها أن الصلاة في الحمام مكروه، هذا هو المشهور بين الفقهاء، ذكروا أن الصلاة في الحمام مكروه ونسب إلى أبي الصلاح حرمة ذلك، قال بأن الصلاة في الحرام في الحمام حرام، وبالنسبة إلى فساد الصلاة قد تردد فيه، تردد في الفساد، لكن بالنسبة إلى الحرمة التزم بالحرمة كأنه حمل النواهي الواردة من نسبة إلى الصلاة في الحمام، احتمل أن تكون هذه النواهي نواهي نفسية لا نواهي إرشادية إلى عدم الجواز. فكيفما كان الذي يدل على الكراهة، يعني على الأهم من الكراهة أو الحرمة، العمدة في المقام رواية واحدة، و بقیه الروایات کلها ضعاف، اما من جهت الارسال او من جهت ضعف الراوی او کل الامره. الذي في المقام يدل على النهي عن الصلاة في الحمام إنما هي رواية واحدة وهي رواية عبيد بن زرارة، هذه الرواية لا بأس بسندها. وبشي قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد الجوهري الجوهري بالقرينة وإلا لم يذكر هنا، عن سليمان مولى طربال عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام، استثنى سلام الله عليه هذه الأمور. سند الرواية قاسم بن محمد الجوهري لم يوثق في كتب الرجال، وكذلك سليمان مولى تربال أيضا لم يوثق، ولكن بما أنهما واردان في كامل الزيارات لذلك نحكم بوثاقتهما، والموجود في كامل الزيارات سليمان بن مولى تربال، إما أن النسخة غلط أو أنه هو مولى بله، يعني في الروايات وفي كتب الرجال سليمان مولى تربال، لكن في هذه النسخة المسموعة نسخة كامل الزيارات سليمان بن مولى تربال، على أي حال لا نحتمل أنهما رجلان بل رجل واحد، سليمان مولى تربال أو سليمان ابن مولى تربال، فكيف ما كان فالرواية من جهة السند لا بأس به، فمن جهة الدلالة الظاهرة هذه الموارد الثلاثة المذكورة في الرواية بالغائط المقبرة الحمام استثنية من المسجدية، الأرض كلها مسجد إلا هذه الأمور المذكورة في الرواية، وأما بقية الروايات فكلها ضعيفة. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن النوفلي بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأرض كلها مسجد إلا الحمام والقبر، من البرقي إلى النوفلي مرسلون، بعد النوفلي إلى رسول الله صلى الله عليه، لا ندري أن النوفلي يروي بأي واسطة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن عبد الله عن ابن البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفاز عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال عشرة مواضع لا يصلى فيها، التين والماء والحمام والقبور ومسان الطريق وقرى النمل ومعاطل الإبل ومجرى الماء والسبق والثلج، هذه الرواية مرسلون. ورواه الصدوق مرسلا عن عبد الله بن الفاز، ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن بعض مشيخته عن أبيه عن بعض مشيخته، ورواه أيضا عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الصدوق في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه مثله، يعني أيضا عن عبد الله بن الفضل عمن حدثه، وفيه اختلاف في متن الرواية، كيف ما كان هذه الروايات كلها ضعاف، ولا تصلح لإثبات الكراهة فضلا عن إثبات الحرمة إلا بناء على التسامح في أدلة السنن وتوسعة ذلك لإثبات الكراهة أيضا. فهذه الرواية الرواية الأولى التي ذكرناها من جهة السند لا بأس بها، وكذلك من جهة الدلالة، يبقى الكلام أنه بأي وجه نرفع اليد عن ظهور الرواية في عدم الجواز، الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام، بماذا نحكم بالجواز؟ هنا روايتان دلتا على الجواز، إحداهما ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال عليه السلام إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس، يعني المسلخ، هذا التفسير عن المسلخ لا يبعد أن يكون من الصدوق قدس الله نفسه، ومن المحتمل أن يكون من علي بن جعفر الذي سأل أخاه سلام الله عليه. كيفما كان دلت هذه الصحيحة، الرواية صحيحة، دلت هذه الصحيحة على أن الصلاة في بيت العمام إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس به، فيدل على الجواز في فرض نظافة المحل وعدم نجاسته. وموثقة عمار أيضا دلت على ذلك، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام قال عليه السلام إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس. أيضا يدل على الجواز فيما إذا كان الموضع نظيفا. قد يقال إن هاتين الروايتين الصحيحة والموثقة دلتا على الجواز مع فرض النظافة وعدم الجواز مع فرض النجاسة، فتهمل رواية عبيد بن زرارة التي قلنا إنها معتبرة تهمل على فرض النجاسة حملا للمطلق على المقيد. احتمله المرحوم المحقق الحمداني قدس الله نفسه أن تهمل تلك الرواية على النجاسة كما هو الغالب في الحمام، فيكون المراد من النهي عن الصلاة في الحمام الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام، يعني إذا كان نجسا فعلى تقدير عدم النجاسة، وإذا كان نظيفا فلا بأس به. إذن لا يمكن إثبات الكراهة. لماذا تكون الصلاة مكروها؟ لأن النهي يهمل على ظاهره من الحرمة ولكن يقيد بفرض النجاسة، إلا أن هذا الحمل بعيد غايته، فإنه على هذا لا خصوصية للحمام. الظاهر أن الاستثناء بعنوان أنه حمام لا بما أنه نجس، إلا فلا بد أن يقال الأرض كلها مسجد إلا ما كان نجسا. لا خصوصية للحمام ومعرزية الحمام للنجاسة ليست بأعظم من معرزية بعض المواضع الأخرى، كمسلخ الحيوانات، مذبح الحيوانات معرض للنجاسة، ولم يستثن في الرماية والنجاسة في ذلك الموضع بمراتب يكون أكثر من الحمام. فالظاهر أن الحمام بعنوانه تعلق به النجس لا بما أنه نجس، فهذا الاحتمال سقط. إذن يبقى النهي على حاله بلا تقييد، وبهاتين الروايتين يعني بموثقة عمار وبصحيحة علي بن جعفر نحكم بالجواز مع النظافة. إذن ذلك النهي يكون محمولا على الكراهة لا محالة، يعني بعبارة أخرى واضحة أن النهي إذا كان بعنوان أنه حمام لا بعنوان أنه نجس، وهذه الصحيحة والموثقة قد دلتا على أن الحمام إذا كان نظيفا ولم يكن نجسا فلا بأس. إذا زممنا لا بأس على النهي المواضع كلها الأرض كلها مسجد إلا كذا، النتيجة تكون الكراهة. إذا كان الموضع نجسا وغير نظيف فلا تصح الصلاة فيه، وإذا كان الموضع نظيفا وطاهرا فلا بأس به، ولكنه منهي بتلك الرواية. يبقى الكلام في أن هذا النهي يعم المنزع أيضا أو يختص بالبيت الداخل، هذا نتكلم فيه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. توضيح لما تقدم فيما إذا وزع جبهته على ما لا يصح السجود عليه، قلنا إنه قد يتفق ذلك ويلتفت إليه حين كونه ساجدا،
وقد يلتفت إلى ذلك بعدما رفع رأسه من السجود. فاستل قدس الله نفسه بين المسألتين فحكم بوجوب الجر في السورة الأولى وبالاكتفاء بهذه السجنة في السورة الثانية. قلنا أما الجر فلا دليل عليه في المقام، لم ترد في المقام رماية دلت على الجر فيما إذا وزع جبهته على ما لا يصح السجود عليه. نعم ورد في عدة من الروايات وجوب الجر في غير هذا المورد فيما إذا وزع جبهته على مكان مرتفع أو وزع جبهته على نبكة أو على حسن ولم تستقر الجبهة. ذكر في جملة من الروايات وجوب الجر ومورد هذه الروايات أجنبية عن المقام، بل ورد في رواية الاحتجاج وكذلك في الابتلاء فيما رواه الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الغيبة من أنه إذا وزع جبهته في ظلمة الليل على نفع أو على مسح يرفع جبهته ويزع على ما يصح السجود عليه، ولكن بشرط أن لا يستوي جالسا، ولكن الرماية ضعيفة. قلنا إنه لا دليل على ذلك، بل حكم ذلك حكم ما إذا رفع رأسه من السجود وما من واد واحد. وأما ما ذكره في المسألة الثانية من الاكتفاء بهذه السجدة فهذا أيضا لا دليل عليه، فإن السجدة المأمور بها لم يؤت بها، فإنها مقيدة بوزع الجبهة على الأرض أو على نبات الأرض، والمفروض أن المقيدة لم يتحقق في الخارج وهو متمكن من الإتيان بالمقيد، بعد لم يفت المحل باقي، فيمكنه التدارك والإتيان بالمأمور به على وجهه المقيد كما في مسألة القراءة إذا تحققت حال الجلوس، وبعد لم يدخل في الركوع له تدارك هذه القراءة قائما مقتضى القاعدة وجوب الإتيان بذلك. غاية الأمر أن السجدة الأولى تكون زائدة ولا بأس بزيادة السجدة الواحدة. بقي الكلام فيما إذا أتى بسجدتين وقد غلط في كل من السجدتين فوزع جبهته على ما لا يصح السجود عليه والتفت بعد ذلك، فلنفرض أن هذا كان بعد الفراغ من الصلاة أو بعد الدخول في ركن بعد السجدة، كما إذا كان هذا في السجدة الثالثة مثلا والتفت إلى ذلك بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة، والتفت إلى أن السجدتين قد وقعتا على ما لا يصح السجود عليه، ما حكم هذا؟ هل يحكم ببطلان الصلاة أو يحكم بصحة الصلاة فيقال إنه لا يعتني بذلك يعني بما وقع فيمزي كما هو لا يعتني بفقدان هذا القيد؟ الظاهر أن يحكم بصحة الصلاة حينئذ، فلا يعتني بفقدان شرط السجدة وذلك من جهة حديث لا تعاد، فيما إذا كان الالتفات إلى ذلك في مورد لا يمكنه التدارك أو كان بعد الفراغ من الصلاة في مثل ذلك بل لا يعبأ بل بذلك أي بفقدان السجدة لشرطه، بل يعتد بهذه السجدة ولا يعيد الصلاة، لأن الظاهر من قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الركوع والسجود، الوقف والقبلة والطهور، أن يكون الإخلال بذات السجود، يعني تكون الصلاة فاقدة للسجود، فإن السجود ثلث الصلاة والركن للصلاة، فإذا كانت الصلاة فاقدة للسجدة يحتاج إلى العادة. وأما إذا فرزنا أن السجدة قد تحققت في الخارج ولكن قيد السجدة لم يتحقق في الخارج، ف
فنقصان الصلاة مستند إلى نقصان هذا القيد لا لنقصان أصل السجدة. فالظاهر من الرواية من حديث لا تعاد أن في كل مورد كان الناقص في غير هذه الأمور السجدة قد أتي بها في الصلاة ذات السجدة، وإنما الفقدان بالنسبة إلى قيد من قيوده. ولا تعاد الصلاة إلا من خمس، إذا قلنا بذلك فنحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة فيما إذا كان الالتفات بعد الدخول في ركوع الركعة الرابعة مثلا، يعني الركعة بعد هذه الركعة في أي بل ركعة من الصلاة فرزنا، قد يكون في السجدة الأولى ويلتفت إلى ذلك في ركوع الركعة الثانية، يلتفت إلى أن السجدتين قد وقعتا على ما لا يصح السجود عليه. إذا بنينا على هذا وأن الصلاة محكومة بالصحة، نتيجة ذلك أنه في المقام إذا كان الالتفات قبل الدخول في الركوع بالنسبة إلى سجدة واحدة قد فات المحل، لا يمكن التدارك، يعني لا يمكنه أن يأتي بسجدتين بعد هذين السجدتين، فإنه حينئذ لا بد من الإعادة. ولا تعاد شامل لمثل ذلك الخصوصية المفقودة بالنسبة إلى إحدى السجدتين غير قابلة للتدارك إلا بإعادة الصلاة. والمفروض أن الإمام عليه السلام حكم بعدم وجوب الإعادة إلا في الخمس، فبالنسبة إلى السجدة الواحدة تحسب هذه السجدة سجدة صلاتية، ويكون القيد وهو وزع الجبهة على الأرض أو نبات الأرض، هذا القيد ملغى بدليل لا تعاد، كما إذا كان الالتفات بعد الدخول في الركوع. وأما بالنسبة إلى السجدة الثانية فالمحل باقي، المفروض أن المحل لم يفوت لأن زيادة السجدة الواحدة لا تزر بالصلاة، فلذلك يجب عليه أن يعيد السجدة الثانية فيأتي بالسجدة الثانية لأن المحل باق، ويعتد بالسجدة الأولى ويكون الساقط والقيد. مقتضى الجمع بين هذين الأمرين، يعني بين لزوم التدارك فيما يمكن التدارك على القاعدة أي جزء من أجزاء الصلاة إذا فاته وأمكنه التدارك يجب عليه التدارك على القاعدة ما لم يدخل في ركن آخر ولم يستلزم التدارك محظورا آخر من ليبطل الصلاة ليحكم الصلاة بالبطلان، يجب التدارك والإتيان بالمنسي. ومقتضى أن في كل مورد لا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة عدم الاعتناء بما وقع، يعني ما وقع يحسب جزءا من الصلاة والنقصان لا يعتنى به، نفرض أنه ليس بناقصين كأنه ليس بناقص وتام. مقتضى الجمع بين هذين الأمرين أن المنسي أن الغلط إذا كان في السجدة الواحدة فيجب التدارك أينما تذكر ما لم يدخل في ركوع بعده في ركن بعده، لأن الأمر بالمقيد يقتضي إيجاد هذا المقيد، بدلية الفاقد للواجد لا بد لها من دليل وليس في المقام من دليل، فيجب السجدة الثانية سواء كان التذكر حال السجود أو بعد رفع الرأس من السجود. كما أنه إذا كان الغلط في السجدتين وقد دخل في ركن بعده يعتد بهاتين السجدتين ويتم صلاته لا يحتاج إلى شيء، لأن التدارك يحتاج إلى عادة الصلاة ولا تعاد الصلاة إلا من خمس. وإذا كان قبل ذلك يعني لم يدخل في ركوع بعده ويمكنه التدارك بالنسبة إلى سجدة واحدة يمكن التدارك، وبالنسبة إلى السجدة الأخرى لا يمكن التدارك، فحديث لا تعاد يشمل بالنسبة إلى إحدى السجدتين فيعتد بتلك السجدة، يعني القيد يكون ملغى. وأما بالنسبة إلى السجدة الثانية بما أن التدارك ممكن فلا بد له من التدارك. هذا كله على تقديره أن يقال إن المراد بالسجود في قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس ذات السجود، كما هو ليس ببعيد والظاهر هو ذلك. لا قيود السجود من الأمور المعتبرة في السجود. وأما إذا قلنا بأن المراد بالسجود السجدة الواجبة السجدة المقيدة بتلك القيود لا تعاد الصلاة إلا من خمس، من جملتها السجود، يعني السجود المأمور به بتمام قيودها. نتيجة ذلك أنه إذا التفت إلى هذه الحالة وهو في الركوع، ركوع بعد أو بعد الفراغ من الصلاة، التفت إلى أن السجدتين قد وقعتا على ما لا يصح السجود عليه، لازم ذلك هو الحكم بطلان الصلاة، لأن السجدة الصلاتية لم يؤت بها وفازا داخل في المستثنى لا في المستثنى منه. لو بنينا على هذا لازم ذلك هو الحكم بالبطلان حتى فيما إذا التفت قبل الركوع، إذ لا يمكن التدارك بالنسبة إلى السجدتين. لو أتى بسجدتين بعد هاتين السجدتين لازم هذا زيادة بطلان الصلاة من جهة زيادة السجدتين. لو لم يأتي بهما لازم ذلك بطلان الصلاة من جهة نقصان السجدتين. فالصلاة باطلة على كل حال ولا بد من الإعادة، ولأجل ذلك احتسنا في التعليق بتدارك سجدة واحدة في هذه الصورة وإعادة الصلاة لاحتمال أن يكون المراد بالسجود في حديث لا تعاد السجود المأمور به، ولكن الظاهر والأول والذي ذكرناه، يعني المستثنى وذات السجود وذات الركوع لا قيود الركوع وقيود الصلاة. فإذا فرضنا أن الالتفات إلى ذلك لم بعد الالتفات إلى ذلك لم يمكن التدارك من جهة الدخول في ركن بعد ذلك، أو كان الالتفات بعد الصلاة يعتد بما وقع ويحكم بصحة صلاته من جهة حديث لا تعاد، وإن كان قبل ذلك بالنسبة إلى سجدة واحدة الأمر كما ذكرنا، ولكن بالنسبة إلى السجدة الثانية يمكن التدارك فيأتي بسجدة أخرى فتكون السجدات ثلاث بل واحدة منها زائدة والإثنتان منها جزء للصلاة. هذا توضيح لما تقدم. وأما مسألة الصلاة في الحمام، ذكرنا أن رواية عبيد بن زرارة التي هي معتبرة قد دلت على النهي عن الصلاة في الحمام، الأرض كلها مسجد إلا هذه الأمور، بئر غائث أو مقبرة أو حمام. مقتضى ظاهر هذه الرواية عدم جواز الصلاة في الحمام وبطلان ذلك، وذكرنا أنه نسب ذلك إلى بعضهم فقالوا بعدم الجواز بل احتملوا البطلان أيضا. بإزاء هذه الرواية موثقة عمار وصحيح علي بن جعفر سئل الإمام عليه السلام عن بيت الحمام فأجاب سلام الله عليه إذا كان المكان نظيفا فلا بأس. قلنا إنه لا يمكن تقييد تلك الرواية رواية عبيد بهاتين الروايتين فيقال إنهما من باب الإطلاق والتقييد، فيقيد عدم الجواز لا يصلى بما إذا كان الموضع نجسا. هذا لا يمكن لأنه إلغاء لعنوان الحمام حينئذ، كل مكان كذلك لا خصوصية للحمام، إذا كان نجسا متنجسا ولم يكن نظيفا لا تجوز الصلاة فيه. فلا خصوصية للحمام، ظاهر النهي بئر غائط او مقبرتون او حمامون ولا سیما مقبره. لم يتعارف ان المقبره تكون نجسه فليس هذا النهي مستندا الى النجاسه بل مستند الى الحمام بما هو حمامون فهذا التقييد لا يمكن. اذن تكون هاتان الروايتان موثقه عمار وصحيح علي بن جعفر المجمزتان للصلاة حين النظافة قرينة على إرادة الكراهة من تلك الرواية. الأرض كلها مسجد إلا هذه الموارد مكروه الصلاة فيها، فالنتيجة أن الصلاة في الحمام تكون مكروهة لا محرمة ولا فاسدة. بقي الكلام في أن الحمام المنهي عن الصلاة فيه هل يعم المسلخ أيضا أو أنه خاص بالمغتسل يعني داخل الحمام؟ ذكر جملة جماعة بأن المسلخ وهو المعبر عنه بالمنزع هذا غير داخل في الكراهة، لا تكره الصلاة في المنزع وإنما تكره في المغتسل وفي المحل الذي هو معرض للنجاسة، وأما المنزع فهو كسائر الأماكن. قالوا إن الروايتين يعني رواية عمار رواية علي بن جعفر قد سرها فيها بذلك. سأل الإمام عليه السلام عن بيت الحمام فقال عليه السلام إذا كان نظيفا فلا بأس يعني المسلخ، فغير المسلخ يبقى على حاله. إذن هذه الرواية تكون مقيدة للرواية الناهية لها عن الحمام، يخصص تلك الرواية بغير المسلخ. المسلخ لا بأس به إذا كان نظيفا، حال المسلخ حال بقية المكان بقية الأمكنة، وأما المغتسل حتى إذا كان نظيفا لا دليل لنا على جوازه، فيشمله فلتلك النواهي فيكون النهي مختصا بذلك المورد. وبعبارة أخرى الرواية المتقدمة رواية عبيد الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام مطلقة، حمام أي مكان من الحمام، المنزع أو المغتسل أو كلاهما. هذه الصحيحة نفى البأس عن الصلاة في المسلخ إذا كان نظيفا، فهذا يخرج عن تحت النهي يبقى الآخر تحت النهي، فالنهي يختص بغير المسلخ وهو المغتسل، فالكراهة تكون مختصة به. هكذا قالوا، ولكن از ظاهر عدم الفرق بينهما. والوجه في ذلك انه لو تم هذا وكانت صحيحة علي بن جعفر مخصصة لذلك النهي مخصصة بذلك، فهنئذ لا بد من الالتزام بالفساد في المغتسل لا الالتزام في الكراهة، فإن دليل الكراهة إنما هو هذه الرواية. إذا قلنا بأن هذه الرواية واردة في المسلخ دون المغتسل، فبأي دليل نحكم بجواز الصلاة في المغتسل مع أن رواية عبيد نهى عن الصلاة بقوله عليه السلام على الأرض كلها مسجد إلا كذا، فداخل الحمام والمغتسل بل خارج عن عنوان المسجدية لا يكون مسجدا، فلماذا تصح الصلاة فيه؟ نحتاج إلى دليل الجواز، فلا بد من الحكم بعدم الجواز في ذلك، ولم يلتزموا بذلك. وأما بقية الروايات على ما يدعي المحقق الهمداني قدس الله نفسه أنه فيها قرائن للكراهة وأن النهي نهي تنزيهي لا نهي تحريمي، ذكرنا أن جميع الروايات ضعف، ليس في المقام رواية يمكن أن يستدل بها على الكراهة بل أو على صرف هذا النهي عن ظهوره إلى الكراهة، كل تلك الروايات في حكم العدم. ولكن الصحيح أن هذا لا يمكن، يعني الالتزام بتقييد هذه الرواية لرواية عبيد فيقال إن النهي خاص بالمغتسل ولا يعم المسلخ، هذا لا يمكن، فإن هذا التفسير يعني المسلخ لم يعلم أنه من علي بن جعفر ولا ظهور في الرواية في ذلك. نعم لو كان هذا معلوما أن علي بن جعفر هو الذي فسر بيت الحمام بالمسلخ لتم ذلك، فإنه هو السائل بل يخبر بأنه سأل الإمام عليه السلام عن بيت الحمام يعني المسلخ، فكان سؤاله عن المسلخ والإمام عليه السلام أجاب عن المسلخ، فيعتمد على قول علي بن جعفر لا من جهة تفسيره اللفظ وتفسيره اللغة، بل من جهة أنه هو يبين مراده. يقول أنا سألت الإمام عليه السلام عن بيت الحمام يعني المسلخ فأجاب سلام الله عليه بذلك إذا كان نزيفا فلا بأس، لكن هذا لم يثبت، بل المزنون قويا أن هذا من الصدوق قدس الله نفسه، وهو كثيرا ما في كثير من الموارد يتفق أنه يفسر الرماية، فهو اجتهاد من الصدوق قدس الله نفسه ولا يعتنى باجتهاده، فالرماية مطلقة. سأل الإمام عليه السلام عن بيت الحمام، فبيت الحمام يشمل المسلخ والمغتسل، فهذه الرماية بإطلاقها يرخص في الصلاة إذا كان المكان ضعيفا، إذا كان المكان نزيفا فبطبيعة الحال يحمل النهي في تلك الرماية، يعني النهي الزمني بإلا بعنوان أنه مسجد استثناء، يحمل ذلك النهي المستفاد من تلك الرماية على الكراهة، ولو فرزنا أن الأمر كان مجملا ولم نعرف أن هذا من الصدوق أو من علي بن جعفر لم يظهر لنا ذلك، خب لا نعتني بهذه الرماية من جهة الإجمال، يكفينا موثقة عمار، لأن هذا التفسير غير موجود في موثق عمار، وإنما هو موجود في رماية علي بن جعفر. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال عليه السلام إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس، يعني المسلخ. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، قال إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس، ليس في تفسير. بل يمكن أن يقال إن الظاهر من قوله عليه السلام إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس هذا أقرب للشمول للمغتسل بالنسبة إلى المسلخ، المسلخ ليس بمعرض للنجاسة غالبا، يعني حال المسلخ حال سائر الأمكنة، مثل أن يسأل الإمام عليه السلام عن الصلاة في الصحراء وفي البيداء على السطح مثلا فيجيب الإمام عليه السلام إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس، هذا التقليد لا وجه له. هذا شرط آخر السؤال بعنوان أنه بيت الحمام، وأما إذا كان السؤال عن المغتسل فلهذا التقييد مجال، وذلك فإن المغتسل معرض للنجاسة، فأراد الإمام عليه السلام بيان أن عنوان الحمام لا يضر بصحة الصلاة، العبرة بالنجاسة وعدمها، إذا كان الموضع نجسا لا تجوز الصلاة فيه، وإذا كان نظيفا فلا بأس بالصلاة فيه، فالظاهر أن هذا التفسير ليس من علي بن جعفر وإنما هو من الصدوق، وعلى تقدير الإجمال كما ذكرنا يكفينا الموثقة الثانية، وأما الصلاة على سطح الحمام لا على بيت الحمام من المنزع والمغتسل فهذا ليس بمكروه، لأن الرواية مختصة بالحمام بنفس الحمام، وأما سطح الحمام فلم يرد فيه رواية تدل على النهي فلا كراهة فيه أيضا. الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الصلاة بالحمام قلنا إن المشهورة هي الكراهة وقيل بعدم الجواز، وذكرنا أن الروايات الدالة على المانع وعلى النهي عن الصلاة في الحمام الروايات كلها ضعيفة بالإرسال أو بضعف الراوي أو بكليهما، وليس في المقام ما يدل على المانع، وكانت الرواية رواية معتبرة، استثنينا من ذلك رواية عبيد، فقلنا إن رواية عبيد بن زرارة لا بأس بذلك سندا فهي تدل على المانع، وخرجنا في إثبات الجواز إلى التمسك بصحيحة علي بن جعفر وبرواية أخرى المعبر عنها بالموثقة. أما روايات الجواز فكما ذكرنا كلها ضعيفة، وليست فيها رواية تكون معتبرة إلا رواية عبيد بن زرارة، ولكن لهذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها على المانع، فإن الراوي لهذه الرواية هو الشيخ قدس الله نفسه، وقد رواها في كتاب التهذيب وليست فيه كلمة أو حمام، اقتصر فيها على بئر غائط أو مقبرة، فهذه الكلمة غير موجودة فيها، وقد رواها في التهذيب في موضعين، وفي كلا الموضعين الرواية غير مشتملة على الحمام، وإنما هذه الكلمة موجودة في الاستبصار بعين هذا السند، فالسند واحد والراوي هو الشيخ قدس الله نفسه، ويدور الأمر بين الزيادة والنقيصة، إذن لا ندري أن التهذيب سقط منها هذه الكلمة أو أن الاستبصار زيدت فيها هذه الكلمة، فالأمر دائر بين الزيادة والنقيصة، فلا علم لنا بوجود هذه الكلمة في الرواية، إذن لا يمكن الاستدلال بها. وما قيل المعروف أنه إذا دال الأمر بين الزيادة والنقيصة تقدم الزيادة لأن الخطأ في النقيصة أكثر، هذا لا يفيد إلا الظن ولا عبرة به، والظن لا يغني من الحق شيئا. إذن لا يمكننا الاستدلال على عدم الجواز أو على الكراهة بهذه الرواية لعدم ثبوت هذه الكلمة، وأما بقية الروايات فكلها ضعيفة، غاية الأمر أنه بناء على قاعدة التسامح أن يحكم بالكراهة دون الحرمة، فالمقتزي قاصر، ولا حاجة لنا إلى إثبات الجواز بصحيحة علي بن جعفر أو بغير هذه الصحيحة، هذا في روايات المان. وأما رواية الجواز فذكرنا أنها الجواز يستفاد من صحيحة علي بن جعفر المشتملة على قوله يعني المسلخ، وقلنا لا يبعد أن يكون هذه الكلمة من الصدوق، وقد حمل الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب رواية المنع على ذلك أيضا على المسلخ، على غير المسلخ يعني. بله، كيفما كان هاتان الروايتان إحداهما صحيحة وهي صحيحة علي بن جعفر، وأما الرواية الثانية المعبر عنها بالموثقة فالصحيح أنها ليست بموثقة، فإن في سندها علي بن خالد وهو لم يوثق. فرواية الجواز رواية واحدة، بل وهي صحيحة علي بن جعفر. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس، يعني المسلخ. هذه صحيحة تقدم الكلام فيها. الرواية الثانية محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار إلى آخره، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس. هذه الرواية التي عبر عنها بالموثقة في سندها علي بن خالد وهو لم يوثق، إذن الرواية ضعيفة. وذكروا من جملة
ما بل ذکروه فی المکروهات الصلاة فی بیت المسجد. هاکذا فی عبارت جمع من الفقها قالوا الصلاة فی بیت المسجد حرام مکروه و قیل بعدم الجواز. هذا العنوان لم يرد في رواية عنوان بيت المسجد الذي في الرواية وهي موثقة سماعة ظاهرا بيت فيه مسكر فيه خمر أو مسكر. وبين العنوانين عموم من وجه، إذ قد يكون البيت فيه مسكر أو خمر، الخمر قسم من المسكر، خمر أو مسكر، وليس هذا البيت بيت مسكر وإنما جعل فيه المسكر اتفاقا. الصلاة في هذا البيت ممنوعة بمقتضى الرواية التي نذكرها الآن إن شاء الله. والعنوان المأخوذ في كلامهم بيت المسكر، الظاهر من هذه العبارة البيت المعد لأن يكون فيه مسكر، إما صنعان أو ادخاران أو بيعان. البيت بيت المسكر، هذا البيت بيت المسكر، مختص خاص بالمسكر. قد يكون بيت المسكر لا مسكر فيه أصلا، الآن خلى البيت من المسكر، نفد المسكر بتمامه، يصدق أنه بيت مسكر ولا مسكر فيه ولا خمر فيه. فبين العنوانين عموم المباج الذي ورد في الرواية هذا العنوان، يعني العنوان الأول بيت فيه خمر أو مسكر، وأما العنوان الثاني فلم يدل على كراهة الصلاة فيه بهذا العنوان، لم يدل دليل إلا أن يتمسك بزيل هذا التعليل، التعليل الموجود في ضمن هذه الرواية على ما نذكره. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية الموثقة قال عليه السلام لا تصلي أو لا تصلى في بيت فيه خمر أو مسكر لأن الملائكة لا تدخله. هذه الرواية بحسب السند لا بأس به موثقة، وبحسب الدلالة أيضا يدل على النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر، ومقتضى النهي عدم الجواز، لكن لا بد من القول بالكراهة ورفع اليد عن ظهور النهي في عدم الجواز من جهة التعليل لأن الملائكة لا تدخله. بهذا العنوان نهي عن، وإلا الصلاة في نفسها لا بأس بها، الصلاة لابد أن تقع في مكان شريف تدخله الملائكة وتزوره الملائكة، بيت لا تدخله الملائكة من جهة أن فيه مسكرا لا تناسب الصلاة. فالتعليل شاهد على الكراهة كما فهم الأصحاب، وهذا التعليل يمكن أن يتعدى من إلى بيت المسكر إذا كان اتفاقا في بيت مسكر لا تدخله الملائكة، فالبيت المعد لكون المسكر فيه بيعان ادخاران صنعان هذا البيت أولى بأن لا تدخله الملائكة، فلعل التعميم من جهة التعليل الموجود في هذه الرواية ولا بأس به. الحكم حكم تلزيي لا حكم إلزامي، فالموضع الذي هو معد لكون المسكر فيه هذا موضع لا تناسبه الصلاة لأن الصلاة لابد أن تقع في مكان، يعني الأولى لابد أن تقع في مكان مناسب للتقرب من المولى ومناسب للعروج إلى المقام الرفيع، فلا تناسب مكانا بل لا تدخله الملائكة لخصة هذا المكان. ومن جملة ما ذكروا أعطان الإبل، قالوا إن الصلاة مكروهة في أعطان الإبل. الكلام يقع تارة في موضوع هذا الحكم وأخرى في نفس هذا الحكم، أما بحسب الموضوع فما يستفاد من اللغة العتن ومعتين عبارة عن موضع الإبل الذي تستريح فيه الإبل بعد شربه الماء ليشرب الماء ثانيًا. المعبر عنه بعل منهل، أولا يشرب الماء بعد ذلك بل مدة يستريح الإبل فيشرب الماء ثانيًا، يعني قريب الماء، المكان الذي قريب الماء تستريح فيه الإبل للشرب ثانيًا، هذا معنى العتان أو معتين، والجمع أعتان أو معاتين، في الروايات أعتان أعتان الإبل، هذا موضوعه. ولكن الفقهاء أدمروا بمبارك الإبل مثل مرابز الغنم، مرابز البقر، المكان الذي بل تستقر فيه الإبل وتستريح فيه الإبل، غير مختص بما إذا كان حول الماء أو بعد شرب الماء أولا وانتظار شرب الماء ثانيا لم يخص الحكم بهذا الموضوع. قال ابن إدريس على ما حكيان إن الأعتان أو المعاتين معناه لغتان هذه المواضع التي هي قرب الماء وتستريح فيه الإبل لشرب الماء ثانيا، لكنه في لسان الشر وأهل الشر عبارة عن مطلق المبارك. والظاهر أن الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، يعني المستفاد من الروايات للقرينة أن الحكم لا يختص بخصوص ذلك الموضع، الموضع الذي تستريح فيه الإبل لشرب الماء ثانيا، بل الحكم غير مختص بذلك. وذلك من جهة أن المذكور في هذه الرواية أنه إن خاف الضياء، بل نقرأ الروايات. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعتان الإبل، قال عليه السلام إن تخففت الزيعة على متاعك فاكنسه وانزحه ولا بأس بالصلاة في مرابز الغنم. كذلك في رواية أخرى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصلاة في مرابز الغنم فقال عليه السلام صل فيها ولا تصل في أعتان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الزيئة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه، وغيرهما من الروايات. هذه الروايات الدالة على المنع عن الصلاة في أعتان الإبل إلا إذا خاف الزيئة على متاعه فيكنس المكان ويرشه بالماء ثم يكنسه. الظاهر أن الكنس والرش إنما هو لنظافة المكان من بول الإبل أو من روس الإبل، لذلك وإلا فلو كان لخصة في نفس المكان كما في بعض الروايات من أن الإبل بل من الجن، ألا استشهد أنه ألا ترى أنه بل ذا نفر يشمخ بأنفه. الظاهر أن الرش أكنس المحل ورش الماء من جهة النظافة لنظافة المكان، يعني بلحاظ النظافة، من أجل ذلك أمر سلام الله عليه عند خوف الزيئة على المال أن يكنس المكان ويرش الماء فيسلي. إذا كان كذلك ما هو الفارق بين ما كان مقامه في مكان موقتا وما كان مقاما له، يعني مبركا له دائما، بل هو أولى بهذا الحكم. طبعا الكثافة في المكان الثاني وفيما هو مبرك له مستمرا أولى بعدم الجواز أو بالكراهة مما إذا كان الوقوف فيه ساعة أو نصف ساعة. الثاني، القرينة الثانية، أن قوله عليه السلام إذا خفت الزيئة على متاعك، هذا إنما يكون الخوف فيما إذا كان الإبل مستقرة في مكان وكان هو منزلا له، وأما في مكان موقت لم يتعارف أن يكون متاع الإنسان معه في هذا المكان الموقت، ليخاف عليه من الزيعاف فيسلي في هذا الموضوع في هذا الموضع. هذا مكان موقت لشرب الماء، الإبل تشرب الماء ثم ترجع إلى مكانه. فقوله عليه السلام لا بأس إذا خفت الزيعة على مكانك أكنسه ورشب الماء ثم بسلي، فلا بأس مثلا لا بأس بذلك. هذا يناسب المكان المتعارف الذي تبرك الإبل فيه والإنسان يكون المكان منزلا له، يناسب هذا. وأما المكان المبقت بمقدار ساعة أو نصف ساعة لا يخاف لا تخاف الزيعة، يعني تلف الزيعة لا يخاف في هذا المكان طبعا. إذن الحكم كما ذكروه إذا قلنا بالكراهة أو بعدم الجواز لا يختص هذا بخصوص موضع يكون قريبا من الماء وتقف الإبل فيه لشرب الماء ثانيا، هذا لا خصوصية فيه جزما. ولعجل ذلك الفقهاء عبروا بمبارك الإبل ولم يعبروا بمعاطن الإبل، والظاهر أن ما عبروه في محله. هذا من جهة الموضوع. وأما من جهة الحكم فهل هذا على وجه الكراهة أو أنه على وجه الحرمة؟ نسب إلى المفيد قدس الله نفسه وإلى الحلبي القول بعدم الجواز، أبو الصلاح الحلبي والمفيد أنهما ذهبا إلى عدم الجواز أخذا بظواهر هذه الروايات من دون دليل على الجواز، ولكن الظاهر أن الحكم على وجه الكراهة. والوجه في ذلك ما ذكرناه الآن من أن المستفاد من قوله عليه السلام إذا خفت الزيعة على مكانك فاكنسه ورشه بالماء أن الحكم من جهة نظافة المحل لا لخصوصية في هذا المكان. معلوم أن النظافة مطلوبة في الشرع المقدس على الإطلاق في أي حال، ولا سيما حال العبادة حال الصلاة. وإلا فلو كان المكان فيه خصاصة الكنس أو الرشد بالماء أي أثر يترتب على ذلك في رفع الخصة عن المكان نفسه، فهذا مقدمة لنظافة المحل أنه إذا لم يخف الزيعة على المال فيخرج إلى الخارج فيصلي في مكان نظيف. ولا سيما أن المتعارف في الزمان السابق أن السجود إذن كان على نفس الأرض لا على شيء آخر، فالأرض الذي بال فيه الإبل أو فيه روس الإبل طبعا هذا بلي إذا كان الروس مانعا غير جائز، وإلا البول يكون كثيفا لا يناسب السجود والخضوع إلى الله تعالى. ولذلك أمر سلام الله عليه بالرش بالكنس أولا ثم بالرش. ويدل على ذلك أن الحكم من جهة تحصيل النظافة لا لخصة في نفس المكان. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعان سماع قال سألته عن الصلاة في عتان الإبل وفي مرابز البقر والغنم، فقال عليه السلام إن نزهته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها. هذه الرواية أخذ في موضوعها يبس الأرض، والرواية الأولى يعني الروايتان المتقدمتان كانتا مطلقتين من هذه الجهة، ولكن مطلق من جهة خوف ضياع المتاع وعدم خوف ضياع المتاع من هذه الجهة مطلق، ومطلق من جهة الكنس وعدم الكنس. فرز أن المكان إذا كان يابسا فرؤباله ينزهه بالماء، سألته عن الصلاة في عتان الإبل وفي مرابز البقر والغنم، فقال عليه السلام إن نزهته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها. ففي فرز اليبس إذا كان المكان يابسا لا حاجة إلى الكنس. ويأم الحكم إذا خاف بل زياء المتاع وما إذا لم يخف، فيعلم من ذلك أن الحكم ليس من جهة خصة المحل وإنما هو من جهة النظافة. فإذا كان رتبا لابد من الكنس وإزالة الكثافة الموجودة في المكان، ثم بعد ذلك يرشر بالماء فيصلى. وإذا كان يابسا لا يحتاج إلى الكنس، ليس هنا شيء يكنس مكان يابس، يرشر بالماء وبعد ذلك يصلى. فهذه المبسقة التي ذكرناها محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعاء عن سماعاء قال سألتم عن الصلاة إلى كذا، بل هذه المبسقة تدلنا على أن النهي ليس من جهة خصة المكان وإنما هو من جهة تحصيل النظافة. ولذلك فرق بين ما إذا كان المكان يابسا وبين عدم لموسته. فكيف كان فلا ينبغي الشك في الجواز بعد تسالم الأصحاب، فلو كان هذا غير جائزين. والناس من أهل الباب مبتلون بهذا كثيرا لكان هذا من الواضحات. فهذا أيضا دليل على الكراهة، يعني التسالم بين الفقهاء، ولم ينسب الخلاف إلا إلى المفيد قد نسى الله نفسه وإلى أبي الصلاح العلبي. وأما الكلام في الحمير وفي البغال والخيل، أما الحمير المذكور في المتن فلا دليل على النهي عن الصلاة. في مرابز الحمير لم يرد في رواية إلا في مقطوعة سماعة، مقطوعة ليس من الإمام محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال لا تصل في مرابث الخيل والبغال والحمير. فهذا لا ندري أن السماعة بل يروي هذا عن إمامين أو أنه فتواه ورأيه يبين. سماعة قال لا تصلي، قال لا تصلي في مرابط الخيل والبغال والحمير. عثمان بن عيسى أيضا فيه كلام، وإن قيل إنه من أصحاب الإجماع، يعني ذكر بعضهم أنه من أصحاب الإجماع. كيفما كان لم تثبت أن هذه رواية، بل لا يبعد أن يكون هذا كلاما قاله سماعة، فهذه مقطوعة لا يعتنى بها، ولم يرد لفظ الحمير في بقية الروايات. وأما البغال والخيل فقد وردت في المبسقة، مبسقة سماعة المبسقة الثانية. بل فقال إن نزهته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابز الخيل والبغال فلا. هذه المبسقة تدل على أن الخيل والبغال تفترق عن سائر الدواب، يعني للبقر والغنم والإبل. لا تجوز الصلاة في مرابز الخيل والبغال. مقتضى الجمود على ظاهر هذه المبسقة القول بعدم الجواز، إذ لا معارضة لها، ولم يرد في رواية جواز الصلاة في مرابز البغال والحمير بحسب السند الموثق وبحسب الدلالة الظاهرة، إلا أن الظاهر أن يحكم بالكراهة أيضا في البغال والحمير. فإن المزنون قويا أن النهي في هذه الرواية من جهة أن البغال والحمير البغال والخيل يرى العامة نجاسة بوله، بل هذه الدواب كما تقدم الكلام فيه في بحث النجاسات، وردت عدة روايات من غسل الثوب من بول الخيل والبغال. فمن هذه الجهة يظن أن النهي عن الصلاة في هذا المكان لأجل النجاسة في المكان، الصلاة في المكان النجس. ويدلنا على هذا ما ذكرناه الآن، أنه لو كانت الصلاة باطلة في هذا المحل لأجل النجاسة، بل لخصة في نفس المكان تعبدا لكان هذا الحكم من الواضحات المشهورات، لأن الابتلاء بالخيل والبغال ابتلاء عام ولا سيما في الأزمنة السابقة. فكيف فإننا الجواز لم ينسب إلا إلى الحلبية بالسلام الحلبي، هو الذي قال بعدم الجواز ولعله تردد في الفساد. لو كان هذا غير جائز تعبدا لا للنجاسة لكان هذا أمرا واضحا. إذن يطمئن بأن هذه الموثقة إنما صدرت تقية في البغال والخيل لأجل ذهاب العامة إلى النجاسة.